نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: كتاب الحج والعمرة. يجب الحج والعمرة مرة واحدة، مرة في العمر، على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك، من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فصل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ففي هذه الليلة المباركة مساء يوم السبت الموافق 29 على حسب فطرنا، أو 28 على حسب تقويم أم القرى، ابتدأت الدورة العلمية في هذا المسجد المبارك، والتي دعي إليها نخبة من أهل العلم ليتحدثوا فيها عن أحكام المناسك. وإن مؤسس الدعوة وهي تخطو هذه الخطوات المباركة وتستغل المناسبات لتضفي على كل مناسبة ما تستحقه من إيضاح وبيان، فقد سبق في رمضان أن عقدت ندوة حول صيام رمضان وأحكام الصيام، تقاسمها نخبة من العلماء فأدت ولله الحمد ثمارها، وها نحن اليوم في الحج وأحكام الأضاحي لقرب الزمن من الحج، ولأن هذه الخطوة من هذه المؤسسة في هذه الجامع في هذا الجامع المبارك تعتبر خطوة عزيزة طيبة دالة إن شاء الله على عناية القائمين على هذا المسجد وقبل ذلك القائمين على المؤسسة، وكون هذه الندوات العلمية تقام فيها الخير الكثير، فإن التفقه في دين الله أمر مطلوب من المسلم لتكون عباداته كلها ومعاملاته وأخلاقه وأحواله منطلقة من تعاليم دينه، فإن الفقه في دين الله أمر مهم، ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين، فتعلم الإنسان لما يجب عليه فعله من أحكام صلاته وزكاته وصومه وحجه أمر لا يعذر أحد بجهله، بل يجب على كل مسلم أن يؤدي عبادته على وفق ما شرع الله مخلصا لله في أقواله وأعماله. وها نحن الآن نبدأ في شرح عمدة الفقه للإمام الموفق أبي عبد الله أبي الموفق أبي محمد رحمه الله، مختصر ألفه رحمه الله في الفقه ومدعما بالأدلة، وهو موجز في لفظه لكنه عظيم في معناه، وقد شرح جزءا منه شيخ الإسلام ابن تيمية، شرح جزءا من هذا الكتاب في الطهارة والصلاة والصيام والحج، وأتى بما فيه الخير والبركة رحمه الله، وشرحها آخرون، لكن شرح شيخ الإسلام كان أوسعها وأشملها وأعظمها لما فتح الله على قلبه من العلم النافع، فرحمه الله ورحم المصنف وجزى الله الجميع خيرا. كتاب الحج. الحج هو الركن الرابع أو الركن الخامس من أركان الإسلام، والحج قصد بيت الله الحرام لأداء الطواف والسعي بالطواف بالبيت وبين والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والبقاء بمنى إلى غير ذلك مما اشتمل عليه من أحكام الحج. والحج كما نعلم ركن من أركان الإسلام، وكان الحج في من قبلنا ليس بركن وليس بواجب، إنما هو عمل مشروع ومرغب فيه. لكن هذه الأمة المحمدية جعل الله حج بيته الحرام ركنا من أركان دينها، وذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو ابن إسماعيل ابن إبراهيم، وإبراهيم وإسماعيل هما اللذان عهد إليهما أو عهد الله لهما ببناء البيت، فشيداه على قواعد فشيداه على التوحيد، وأقاماه على توحيد الله وإخلاص الدين له. وقد دعا عليه السلام لهذا البيت بقوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل بن إبراهيم، وختم به الأنبياء والمرسلين. وهذا البيت هو قبلة المسلمين في أرجاء المعمورة، كما قال الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فلما كان قبلة المسلمين في أرجاء المعمورة افترض الله على كل مسلم في عمره مرة أن يزور هذا البيت ليطوف به لله، وليسعى بين الصفا والمروة لله، وليقف في تلك المشاعر العظيمة لله طاعة لله وقربة يتقرب بها إلى الله. إن الحج عبادة جامعة بين عبادة مالية وبين عبادة بدنية، ففيها إنفاق المال في سبيل الله وإتعاب البدن في سبيل الله، وذلك ليشهد المسلمون المنافع لهم، كما قال جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم. وتلك المنافع منكرة، منافع عامة، من أعظمها وأهمها وأعظم تلك المنافع ما يقوم بالقلب من طاعة الله وتعظيم أمر الله والسعي في طلب مرضات الله، وأن العبد يتحمل كل المشاق في سبيل مرضات الله لعلمه أن الله يرضى ذلك عنه. فانقياده لطاعة الله وتنفيذه لأوامر الله من أعظم المنافع وأكبرها وأجلها. ثم من تلكم المنافع إذا طوافه بالبيت وبالسعي بين الصفا والمروة، وهو يتذكر إبراهيم عليه السلام وبناءه لهذا البيت، ويتذكر أم إسماعيل وترددها بين الصفا والمروة إلى أن أسر الله لها ماء زمزم، فعاشت هي وأنها في حياة سعيدة بتوفيق من الله جل وعلا وعناية منه. ثم يتذكر تلك المواقف العظيمة بعرفة وبمزدلفة وبمنى، ويتذكر أنبياء الله السابقين الذين حجوا هذا البيت، فقد حجه ابن هود وصالح وموسى، وسيحجه عيسى بن مريم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتذكر سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، وهو يأتي ليقود الحجيج إلى بيت الله الحرام ليؤدوا تلك المناسك، مقتدون بنبيهم صلى الله عليه وسلم، يتأسون به في أقواله وأفعاله. ثم هذا الحج يجمع الفئات من المسلمين على اختلاف أقطار الدنيا، ألوان متباينة، لغات مختلفة، أقاليم متعددة، كلها، لكن هذا الكل صهرهم الإسلام، وجاءوا جميعا يؤمون بيت الله طاعة لله وتلبية لنداء الخليل عليه السلام. ألوان مختلفة، لغات متغايرة، ولكن مع هذا كله جمعتهم رابطة الإسلام ووحدتهم أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. وفي الحج منافع للناس من التقاء بعضهم بعض وتعاون بعضهم مع بعض. وكان علماء الأمة في القرون الخالية يعدون موسم الحج مكانا للقاء والبحث والتشاور في المسائل العلمية، فكم كان بمسجد الخيف من علماء الأمة وفضلائها من كانت لهم حلقات علمية ودروس ومناظرات وفوائد واستفادات وبحوث تعود على الأمة بالخير في الحاضر والمستقبل. إن اجتماع فئة من الأمة في هذه المشاعر العظيمة ليعطي المسلم تصورا عن قوة هذه الأمة، إن هي اجتمعت على شرع الله ووحدت صفها على دين الله فهي قوة لا تغلبها أي قوة ولا تقهرها أي قوة، لأنها قوة الإيمان والإسلام. كتاب المناسك، نعم الحج.
أحسن الله إليك. قال: كتاب الحج والعمرة: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل.
يجب الحج والعمرة، أما وجوب الحج فأمر مسلم لا إشكال فيه. يجب الحج في العمر مرة، من رحمة الله جل وعلا أن جعل الحج فريضة العمر. الصلوات الخمس تجب على المسلم في اليوم والليلة 5 مرات، يستوي فيها المريض والصحيح والمسافر والمقيم والذكر والأنثى والصحيح والمريض والآمن والخائف والغني والفقير والمملوك والمالك، كلهم جميعا كل المسلمين يشتركون في وجوب أداء الصلوات الخمس في اليوم والليلة 5 مرات. وذلك أن الصلاة تمثل أو تترجم عن حقيقة الإيمان الكائن في القلب، فالصلوات الخمس كما قال يعني الصلوات الخمس الصدقة برهان، الصلاة برهان والصدقة ضياء، فهي برهان تدل على ما في القلب من إيمان، ولذا لا يحافظ على الصلوات إلا مؤمن. فالصلوات الخمس تختص من بين سائر العبادات بأنها الفريضة المشتركة بين أفراد المسلمين، ذكورهم وإناثهم، أحرارهم وعبيدهم، مرضاهم وأصحاؤهم، مسافروهم ومقيموهم، الآمنون والخائفون، كل الجميع مطالب بهذه الصلوات الخمس على قدر حاله. الزكاة تجب في كل عام في الحول مرة على من ملك نصابا زكويا معروف. الصوم يجب في السنة مرة وعلى فئة خاصة، المريض الميؤوس منه يطعم عنه، الشيخ الكبير يطعم عنه، المريض الذي لا يخشى هلاكه والمسافر يقضيان، هكذا الصوم. الحج جعله الله فريضة العمر، لم يطالب المسلم بالحج في العمر إلا مرة واحدة، فإذا أداه في عمره مرة أدى الفرض الواجب عليه وبرئت ذمته وبقي ما يمكنه من باب التطوع العام أو فرض كفاية على الجميع. لكن إذا أدى البعض صار في حق البعض الآخر سنة مؤكدة، وهذا من تيسير الله. ولذا قال الله: وما كان ربك نسيا. الله أحكم وأعدل وأرحم بالعباد من أنفسهم. لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فأنطق الله الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم. حكمة الله أن أنطق لسان هذا السائل وهو أعرابي، أنطق الله لسانه ليطرح هذا السؤال: أفي كل عام؟ يعني قلت أيها الحج كتب الله عليكم الحج، أفي كل عام الحج؟ سكت النبي وقال: لو قلت نعم لوجبت، لو قال نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم. هذا بحق القادر، أنه إذا أداه في عمره مرة سقط الواجب عنه، أما العاجز فلا شيء عليك ما سيبين. أما العمرة فإنها واجبة لكن ليست ركنا كالحج، والخلاف بين العلماء قائم، أهي فرض على الجميع؟ أهي سنة؟ أيفرق بين المكيين وغيرهم؟ على آراء في ذلك، وإن كان البعض يذهب إلى أنها من الواجبات، ما في حد رزين حج عن أبيك واعتمر. على كل هي أقل منزلة من الحج، فالحج يجب العمرة مرة، ومن تركه مع القدرة عليه والتمكن من أدائه فإنه متوعد بوعيد. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال بعضهم: من كفر بعدم الحج واستغنى عن الله فلم يحج فإن ذلك متوعد بقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي آثار وإن كان فيها ضعف ينسب عن علي ويرى مرفوع: من ملك زادا ولا أحد لم يحج فلا عليه إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ويروى عن عمر: لقد هممت أن أبعث على أهل هذه الأمصار فلينظروا من وجدة فلم يحج فليضربوا عليهم الجزية، ما هم عندي بمسلمين، ما هم عندي بمسلمين. لكن أصرح منه قول الله: ومن كفر فإن الله غني، لما قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، ومن كفر أي فلم يحج ولم يؤده مع القدرة فإن الله غني عن العالمين. فالحج فريضة العمر، وما يروى من الوعيد لمن مضى عليه 5 سنوات فلم يحج هذه ضعيفة، لأن الأصل وجوب الحج مرة، ولهذا لم يحج نبينا صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة هي حجة الوداع. قد يكون حج قبل ذلك بمكة قبل الهجرة، لكن الحجة المعتبرة والمعول عليها ومصدر الأحكام هي حجة الوداع التي حجها المصطفى صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من هجرته. فإن قول المحقق أن الحج فرض إما في آخر 9 أو في العام العاشر، وقد يكون فرض عام 9 لكن ترك النبي الحج عام 9 لأن البيت لا يزال فيه شيء من آثار الجاهلية ولذا أو وجود المشركين فيه، ولهذا بعث النبي علي والصديق فناديا في الموسم: لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عهد عند رسول بعد مدته. كل ذلك حتى يخلو البيت ويصفو الجو للإسلام وأهله، فحجه محمد صلى الله عليه وسلم وقد طهر الله البيت من أرجاس الجاهلية ومن أرجاس الوثنية وصار بيت الله خالصا لأهل التوحيد، فحجه صلى الله عليه وسلم تلكم الحجة المباركة التي هي مصدر أحكام الحج، ومنها استقى المسلمون أحكام حجهم، لأن نبينا كان يقول عقب كل فعل خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر.
إخواني، على المسلم مرة في العمر، هذا الحكم عاشه المسلمون منذ قرون، عاشوا هذه المشكلة، فكان من بأقصى الشرق والغرب ما كل يتاه الحج، وإن أتيح لبعضهم فالطريق مخوف والأعداء قطاع الطرق كثر، والطرق لا ماء فيها ولا مرعى، والأمور فيها عسر ومشقة. وفي القرون الخالية أحيانا يذكر المؤرخون يعدون سنين يقولون لم يحج من العراق ولا من الشام ولا من المغرب في هذا العام أحد، وذلك لأن الطرق مقطوعة، والعالم في أواخر القرن بعد القرن الثالث وبعده صار فيه اضطراب وانقسام واشتغال بعضهم ببعض، وذهبت الخلافة الإسلامية وأصبح المسلمون شذر مذر، وكل له شأن وكل له يعني مكان وكل رئيس لما كان عليه، فعاد الناس إلى شبه الجاهلية الأولى، فحصل الفوضى والبلاء وقطاع الطرق. يذكر ابن كثير وغيره جرائم حصلت الحجيج بيت الله من قطاع الطرق، ويذكر مرة أن المسلمين خرجوا من العراق، فلما جاوزوا المدينة فإذا الأعراب يأسلبونهم حتى ملابسهم التي عليهم، فرجعوا عراة حفاة لا ملبس ولا حذاء معهم ولا زاد معهم. أمور كثيرة حتى في القرون القريبة، لكن الله أنعم على المسلمين ومن على العالم الإسلامي بهذه النعمة الجليلة والعظم العظيم، أن هيأ هذه الحكومة الموفقة وجعلها خدمة لبيت الله الحرام. فمنذ أن دخلت يعني منذ أن حصلت البيت في ولاية هذه الحكومة الموفقة إن شاء الله، والناس في أمن واطمئنان، والحجيج يزدادون عاما بعد عام، والخدمات تتواصل والتسهيلات تتابع، فوفق الله حكومتنا لكل خير وأعانهم على كل خير، وجعل ذلك في ميزان أعمالهم الصالحة، ورزق المسلمين شكر هذه النعمة ومعرفة قدرها، والدعاء لمن سببوا في ذلك بالتوفيق والسداد في الأقوال والأعمال.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا.
على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع له سبيلا، هذه الشروط لا بد منها. أما المسلم فأمر ضروري، لأن من ليس بموحد من ليس بمسلم فحج أو لم يحج اعتبار له، فكل أعمال المشركين تكون يوم القيامة هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا بد من إسلام، وهذا أمر ضروري، ولا بد من بلوغ وعقل، فإنهما من التكليف. رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. ولا بد من حر، فإن من هو مملوك لغيره ليس بيد ليس تصرفه بيده، وإنما بيد أسياده، وإن كان سادته يؤكل في حقهم أن يمكن حج، لكنه لو أبوا عليه فإنه لا يلزمه إذا منعوه، أما إذا أجازوا له وهيئوا له فإنه والظاهر أنه قد يدخل في الوجوب، لكن الكلام إذا منعوه وحالوا بينه وبينه أو لم يوفروا له نفقة فإن الحج غير واجب عليه. والاستطاعة ملك الزاد والراحلة، يعني أن يجد نفقة تكفيه لذهابه إلى البيت الحرام ورجوعه إلى بلده، إلى ذهابه للبيت ورجوعه إلى بلده. فإذا ملك أجرة يدفعها للحملة في يذهبون به ويرجعون به فإنه يعتبر مستطيعا إذا كانت هذه النفقة لا تضر بعياله ولا تضر بحاجاته الحاضر مستقبله، وإنما هذه النفقة زائدة عن حاجاته وعن قضاء دينه، فإنه يحج وجوبا إذا كان مالكا لهذه النفقة. وأذكر منذ سنوات وقفنا على وصية امرأة مسلمة أوصت ببيت لها قائلة فيه: هذا البيت يدفع لمن يؤدي عني حجة الإسلام. وأحد إما أقل غيرهم أخذ البيت وحج عنها حجة الإسلام. انظر كيف حرص المسلمين، هذا في تقريبا في 270 أو 75 في القرن 12، وصدق عليها إذ ذاك مشايخ ذلك الوقت. إنما البيت قالت فيه: هذا البيت قد اشترته بثمانين فرانس إذ ذاك، هذا البيت يأخذه أو يملكه من يحج عني حجة الإسلام. كل هذا لصعوبة الأمر وتعسر الأحوال. أما اليوم فالحمد لله على ما يسر وسهل وذلل وهون من الأمور، نسأل الله شكر نعمته وأن يجعل ما أعطانا عونا لنا على طاعته.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا استطاع إليه سبيلا وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله.
نعم، يعني مما يناسب وضعه، لأن بعض الناس يناسبه مركب كذا وبعض الناس لا يناسب مركب كذا، يعني على حسب وضعه. فإذا كان السيارة تركبها مناسبة لوضعه، أما إن كان ما يركبه غير مناسب له لا بد أن يكون المركوب مناسبا لحاله، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام.
يعني يقول فاضل عن قضاء دينه، لو كان مثلا عليه 5000 ريال وهو يريد الحج ب5000 ريال وصاحب الدين ملح بالطلب ومضيق عليه ومشغله وقد حل أجل الدين، فنقول حق الله مبني على المسامحة والله غفور رحيم، إن لم يأتي السنة فحج العام القادم، وإن لم تستطع فالله يعلم السر وأخفى، فقدم قضاء الدين. أما إن كان صاحب الدين لم يلح في الطلب، أو إن أجل الدين ما حل، أو أن صاحب الدين لا يضيق عليه ويترك الحرية ويقول من يسرك إلى عسرك فيحج، لكن لا يقدم الحج على قضاء الدين، لأن صاحب الحق سيعني يطالبه. ولهذا الحديث: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. فغلبة الدين، الدين هم بالليل وذل بالنهار. فإذا ألح صاحب الحق على حقه وقال أعطني وليس شيء من حجك، يقضي دينه ويمشي. أما إذا كان صاحب الدين قد نفس له في الأجل، أو أنه يعلم أنه سيحج ثم يرجع ويقضي الدين، وعنده يقين أن ممتلكاته أو بعض ممتلكاته أو بعض ما يملك سيكون مقابل الدين ولا ضرر يلحقه فيحج، فلا بد أن يكون الحج فاضي عن قضاء دينه وعن حاجاته وحاجات عيال الدوام. بمعنى لا نقول بيع بيتك وحج به، ولا نقول بيع سيارتك وحج بها، ولا بيع مزرعتك وحج بها، إنما يكون الحج فاضلة عما يحتاج إليه في شؤونه وشؤون عائلته، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
يقول: المرأة المسلمة شروط الحج عليه الإسلام البلوغ، العقل، الحرية، الاستطاعة، وشرط سائد وهو وجود محرمها. ذلك أن المحرم معتبر في سفر مطلقة حج أو غيره، والمرأة ضعيفة والشهوات قاهرة، وخلق الإنسان ضعيفا قال بعض السلف في شأن النساء. وشريعة الإسلام جاءت بإغلاق الوسائل المفضية للمحرم، حرمت الزنا فأمر بغض البصر، وأمر بالاستئذان، وأمر بالمحرم المرأة، وحرم الخلوة بالأجنبية، وأمرت المرأة بأن لا تخاطب خطاب رجل خطابا يكون فيه يعني وسيلة للخداع، فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كل هذه الوسائل من منع السفر إلا بمحرم، منع الخلوة إلا بمحرم، منع الأمر بغض البصر، الأمر بالاستئذان، كل هذه وسائل تغلق على الأمر بعدم خضع القول، تغلق أبواب الشر وتحول بين المسلم وبين الشر بتوفيق من الله. إذن المحرم شرط لوجوب الحج عليها، فلو لم يكن لها محرم فلا حج واجب عليها. فهل تقيم من يحج عنها؟ إن قلنا إنه شرط للوجوب، وإن قلنا شرط لوجوب الأداء فإنه يلزمها، وإن قلنا شرط للوجوب لا يلزمها. والمحرم دلت النصوص على وجوبه، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولا يخلو بها رجل إلا مع ذي محرم. ولما قال رجل: إنك تتوبت في غزو كذا وكذا وامرأة حج، قال: اذهب وحج مع امرأتك. والمحرم كرامة للمرأة وصيانة لعرضها وحماية لدينها ومدافعة عن الشر لها ووسيلة إلى أداء مناسكها بيسر وسهولة، لأنها ضعيفة تحتاج إلى من يقف معها في الطواف، ومن يقف معها في أثناء السفر نزولا وارتحالا، ومن يقضي حاجتها، ومن يمرضها لو احتاجت، ومن يذهب المستشفى لو احتاجت، ومن. أما تركها تذهب مع الأجانب فإنها تعرض نفسها للفتنة شاءت أم أبت. هذه سنة رسول الله. المسلمون مجمعون على اشتراط المحرم السفر، لكن جرى خلاف بينهم في الحج في الرفقة ونحو ذلك، ومحققون يقولون: لا، الأمر عام، والمحرم شرط لصحة لوجوب الحج، ولا يمكن لامرأة أن تحج بلا محرم، لأن حجها بلا محرم تفريط وإضاعة لها وتعريض لها لمصائد الشيطان. فالمحرم أمر جيء به إكراما للمرأة ورفعا لشأنها وإعزازا لها وعنوان عناية المسلمين الإسلام بها وبكرامتها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
فالذين ينادون بإلغاء المحرم أو يقولون إن قضية المحرم انتهت ولم يعد لها وجود، هذا رد للسنة، طعن في السنة. ويستدلون أحيانا بمتشابه يظنون أنه دليل لهم، قول النبي لعدي بن حاتم: أتعرف الحيرة؟ قال: ما رأي أسمع بها، قال: يوشك أن تسير الضعينة من الحيرة إلى مكة تخشى إلا الله. ليس هذا دليل، هذا إخبار باستتباب الأمن. والضعينة قد تكون على الراكبة، وقد تكون فيها مركوبة، وقد يكون فيها راكب، وقد يكون فيها راكب. المهم إن الأحاديث الصريحة الصحيحة دالة على اشتراط المحرم ولا تضرب النصوص بعضها ببعض، ولا نتبع المتشابه وندع المحكم الصريح الواضح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. ولا
من فرط، مسلم بالغ عاقل حر مستطيع بماله، امرأة معها محرم مستطيعة، ثم فرطوا فلم يحجوا، وجب أن يخرج من أموالهم من أصل مال مقدارا ما يعطاه من يقوم بأداء الحجة عنهم، لأنه فرطوا والحج فيه مال وبدن، فلهذا جازت النيابة فيه. والأصل في النيابة قول لما رجل قال أبيك عن شرمة، قال من؟ قال أخ أو قريب، أخ لي أو قريب، قال حج عن نفسك ثم عن شرمة. وحديث المرأة قتل رسول الله: إن أبي أدركته فريضة الله شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله حق بالقضاء، أو دين الله حق بالقضاء. إذن فيخرج من تركته لمن يحج عن، لأنه دين، سماه النبي دينا، والدين يقضى من أصل التركة، فيخرج من أصل تركته مبلغا لمسلم يريد أن يحج عن ذلك المسلم، قصده محبة المسلم والشفقة عليه ورحمته، إذ لم يستطع أن يؤدي النسك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يصح من كافر ولا مجنون.
ولو حج عنه أحد أقربك أولى، كما في حديث المرأة أنها النبي أمرها أن تحج عن أبيها، وأبو رزين أمر حج عن أبيه، فإذا تولى الحج عن الميت أقرباؤه كان ذلك علامة بر وصلة الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يصح من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم.
يقول: الحج لا يصح من كافر، لأن الإسلام شرط لصحة الحج، ولا يصح من مجنون، يعني مرفوع القلم عنه. أما لو حدث الجنون بعد الإحرام فشيء ثاني، لكن لو كان قبل الإحرام مجنونا فإنه لا يحج عنه، ولا يصح عقد أو نية الحج مجنون. كذلك
ويصح من الصبي،
أما الصغير الصبي فيصح الحج نافلة، لأن البلوغ شرط للوجوب لا للصحة. ولهذا قالت امرأة، رفعت امرأة النبي حج، التقى بمجموعة من عمي العرب، فرفعت إليه فقال: من القوم؟ قال: المسلمون. قال: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وحج بابن للزبير، حج بالصديق يحمل في خرقة. لكن ينبغي منا أن نفهم، إذا كنا نغلب على ظننا السيطرة على الصبية وحفظهم من الإخلال بالإحرام، هذا نعم. أما إن كنا نعلم أنهم سيسأمون الإحرام ويلقون به ويملون منه ولا ينقادون ولا ينفذون، فالحقيقة أن في الإحرام بهم مع علمنا بعدم السيطرة عليهم مشاكل. ولهذا في العمرة يسأل كثير عن صبيانهم، طابوا شوطين في سعوا شوطين ثم خلعوا الإحرام، أو طابوا ثم خلعوا الإحرام، لأن هذا الصبي ينبغي إما أن كان يعقل مميز نبينه أن الحج يجب التلبس به ولا يجوز الرجوع عنه، وإن خفنا أن لا نملك ذلك فالأولى عدم الحج حتى لا نقع في إشكال، لأن من العلماء من يلزم والي اليتيم بالقيام بالواجبات والفدية عن المحظورات، وهذا فيه صعوبة على بعض الناس.
أحسن الله إليكم. قال: ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما.
يعني الصبي يصح منه، العبد يصح منه، لكن لا يجزئهما عن فرض الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج بأهل ثم بلغ فعليه حج أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى.
أحسن الله إليكم. قال: ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم.
لو حج غير المستطيع وتجشم المشقة، أو حج به غيره، أو حجت امرأة بلا محرم إن مات محرمها أو فقدته، فنقول حجها صحيح، فإن كانت تركت المحرم فهي آثمة، وإن كان المحرم حصل عليه ما حصل من غير اختيارها فإن حجها صحيح ومعذورة. أما إن كانت حجت بلا محرم وعملوغ السنة فإنها آثمة، لأن الأصل أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره.
يقول: لو أن إنسانا أراد أن يحج عن غيره، قد توفي أبي في هذه السنة ودي أحج عن أبي، وما حج عن فرض نفسه، قلنا حجك يكون لك لا لأبيك، لأن النبي قال للرجل لما نبع شبرمة قال: حج عن أبيك ثم حج عن شبرمة. لا يصح لك أن تطوع لغيرك، أن تطوع لغيرك مع نعم حج عن نفسك، لما قال من شبرمة قال أخر أو قريب لي قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. إذا لا يجوز لك التطوع عن غيرك مع إهمال نفسك، فلو لبيت بالحج عن غيرك وأنت لم تؤدي الفرض عن نفسك تحول هذا الحج عن نفسك دون غيرك. ومن العلماء يقول: لا ينفعك لا عن نفسك ولا عن غيرك، لأن لا بد من نية، إنما الأعمال بالنيات.
أحسن الله إليكم. قال: أو عن نذره وفعله قبل حجة الإسلام.
نعم.
وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره.
نعم.
بعد كلمة أو عن نذره.
يقول: لو كان نذر حج، نذر حج نذره، فيقول لو يعني حج عن غيره قبل أن يوفي نذره فإنه لا يجوز له، لأن النذر مقدر، يعني واجب.
نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، واليمن يلملم، ولنجد قرن، وللمشرق ذات عرق. فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها.
المواقيت أماكن حددها الشرع، ذلك أن حرم الله معظم وله مكانته، جعل الله الكعبة البيت الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام نعم قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس نعم، والشهر الحرام والهدي والقلائد، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس إلى آخره. فالحرم معظم وأرضه معظمة، اختارها الله من بين سائر بقاع الأرض، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع مكة عام الهجرة عند باب الحزورة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. فلما كان البيت بهذه المنزلة، وأن البيت محترم كما قال النبي لا يعضد شوكه ولا يختلى خلا ولا ينفر صيده ولا يسلك به دم إلى آخره، وللحرم حرمة، نوسب أن يجعل مواقيت وأماكن يشعر الحاج أنه بدخوله من هذا المواقيت سيلج إلى تلك البلاد المعظمة عند الله جل وعلا. إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، وإنها حرام بتحريم الله لها إلى يوم القيامة. فيعطى تصور من أنك ستقدم على أماكن معظمة ومشاعر لها وزنها وقيمتها، فلا بد أن من إحرام حول الميقات. قال علماء جعل الله الحرم حما، جعل الله المواقيت حما للحرم، وجعل الله الحرم حما للمكة، وجعل الله مكة حما لبيته الحرام. فلا بد من هذه المواقيت ليشعر المسلم بما سيقدم عليه. وهذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها ما كان يؤتى منه في وقته، لكنها معجزة له صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأول هذا الحليفة هو أبعد المواقيت عن مكة 10 مراحل، ويسمى آبار علي، يحرم أهل المدينة منه، أهل المدينة ومن جاء من المدينة ولو من غير أهل المدينة يحرم منها. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها في حجه وعمره، فأحرم بها في حجة منها في حجة الوداع، وأحرم بها في عمرته يوم الحديبية، وأحرم بها في عمرة الحديبية، وأحرم بها في عمرة القضية، وأما عمرة الجعرانة فإنه أحرم بها من الجعرانة عام 8. المقصود أن ذو الحليفة ميقات لأهل المدينة، أما الجحفة فهي ميقات لأهل الشام ومصر، وكانت إذاك ثم جحفها السيل فصار الناس يحرمون من رابط، وهي علامة على أن الشام ومصر سيعمهما الإسلام في وقت كانت الشام ومصر تحت الحكم الروماني. وأما قرن المنازل وهو وادي محرم فيحرم أهل نجد ومن جاء من شرق، وأما يلملم فيحرم منها من جاء من اليمن، من جاء من يعني البحر من إفريقيا أو الهند وغيرهم يحرمون من هذه المواقيت. وذات عرق وقتها عمر رضي الله عنه، وسبقه النبي بالتوقيت، لكن عمر وقتها ووافق توفيق وتوقيته توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ملهم رضي الله عنه وارضاه. فهذه المواقيت يجب على الحاج أن ينشئ العمرة أو الحج منها إذا كان أتى من ربها مريدا حجا وعمرة، فلا بد أن ينشئه منها. وإن كان داخلها فكما قال النبي ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ. فمثلا من كان داخل الميقات، أهل جدة يحرم من جدة، أهل القرى القريبة من مكة يحرمون منها، من كان دون الميقات فيحرم كل من مكانه المقيم فيه. أهل مكة إذا أرادوا الإحرام الحج كما قال النبي حتى أهل مكة يحرمون يهلون من مكة. فهذه مواقيت يجب التقيد بها، ومن جاوزها مريدا حجا أو عمرة ولم يحرم منها ومضى وأحرم دونها بعدها، فإن مشهور عند الفقهاء أن عليه دما لكونه ترك واجبا، وهو إيقاع نية الإحرام من هذه المواقيت المحددة.
أحسن الله إليكم. قال ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم.
أما أهل مكة إلى أهل العمرة فليخرجوا الحل، لأنه لا بد في الإحرام من جمع بين الحل والحرم، فإذا أحرموا بالحج ذهبوا إلى عرم الحل، وإذا أرادوا الإحرام العمرة فليذهبوا إلى عدن الحل، كما أمر النبي أبا عبد الرحمن البكر أن يحرم بأخته عائشة من التنعيم، أن يذهب التنعيم وتحرم التنعيم، لأن التنعيم أدنى الحل.
أحسن الله إليكم. قال ويهلون للعمرة من أدنى الحل، ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه.
من كان لا يهم الميقات فإنه ينظر أقرب ميقات إليه. بعضهم قال من كان بينه وبين المواقع يومين فيحرم من جدة، لأن جدة بينها وبين البيت مرحلتين.
قال رحمه الله: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه.
الصحيح أنه يجوز له أن يجاوز الميقات إذا لم ينوي حج أو عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فدل على أن من لم يرد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام. فإن النبي مر ببدر بعد الميقات ولم يحرم، ومر في طريقه إلى مكة ولم يحرم، لأن من لم يرد حجا وعمرة ومر بالمواقيت فلا شيء عليه. وحتى لو أدخل مكة من غير نية حج عمرة فلا شيء عليه.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه، لأنه إحرام من الميقات. وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه، لأنه أحرم من الميقات.
لو جاوز الميقات مريدا حج عمره لكن ما أحرم، يعني ناوي لكن ما يعني نوى النية خاصة، ثم ندم ورجع أحرم من الميقات ولا شيء عليه. أما إن تلبس بالإحرام بعد مجاوزة الميقات وقد نوى الحج فليمضي وعليه دم.
أحسن الله إليك. قال: فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم.
الأفضل أن يكون إحرامك عند الميقات، ويكره في حقك أن تحرم قبل الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم إلا من ذي حليفة ولم يحرم من مسجده، ولو كان خيرا لسبقنا إليه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنكر عثمان رضي الله عنه على ابن عامر إحرامه من خراسان، وأنكر عمر على عمران بن حصين وقال: يسمع الناس بأصحاب رسول الله وقد أحرموا قبل الميقات فيغتروا بهم. ومالك شدد في ذلك وقال: أخشى أن تكون فتنة. قال: وكيف فتنة؟ قال: تقول إني أحرمت قبل مكان، قبل أي مكان أحرم النبي دونه، فتظن أنك أتيت بزيادة عبادة. فالواجب الاتباع، وأن نوقع الإحرام من الميقات، لا بأس ألبس الإحرام، ألبس الرداء، لكن نية الدخول في النسك أجعلها عندما أريد النية عند الميقات. نية الدخول أجعلها عند الميقات، لبس الإزار والرداء لا يكون شيء، لكن النية القلبية الفعلية أجعلها عند الميقات.
قال رحمه الله: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
الله يقول: الحج أشهر معلومات. قال علماء: شوال ذو القعدة الحجة أو أشهر الحجة، هذه أشهر الحج، لأن من أحرم في هذا اليوم أو في ذي القعدة أو في أول الحجة يعتبر إحرامه في أشهر الحج، فيتم له أن يتمتع بالعمرة، لأن من شرط التمتع أن يكون الإحرام بالعمرة والحج في أشهر الحج. وإذا انتهى تسع الحجة بطلوع فجر يوم العيد انتهى الحج، لأن النبي قال: الحج عرفة، من أتى جمعا قبل أن يطلع الفجر فقد تم حجه، أو فقد أدرك.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم، وجزا الله عنا وعن سائر المسلمين شيخنا خير الجزاء على ما قدم ويقدم. وأثابه أجزل الثواب على مسارعته في كل ما فيه الخير والصلاح لأمة الإسلام. يعرف ذلك من اطلع على شيء ما يقوم به، أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك منه خالصا لوجهه تعالى، ويعقبه الله به خيرا في نفسه وأهله وولده وماله، وأصلح له شأنه في حاله ومآله، وجمعنا وإياه والدينا وذرياتنا ومشايخنا وسائر قراباتنا ومن له حق علينا وإخوان المسلمين في جنات الفردوس، ورزقنا جميعا صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وخيار الأمة. كما أسأله سبحانه يرزقنا جميعا رؤية وجه الكريم على وجه التكريم، إنه سبحانه جواد كريم. هذا وإن كان من واجبنا شكر مؤسسة الدعوة الخيرية على جهودها العظيمة وما تبذله في سبيل نشر العلم الشرعي الصحيح والسعي لربط الأمة بعلمائها، وهذا جهد لا شك مبارك يستحقون به الشكر والدعاء. وأيضا فإن من واجبنا شكر علمائنا وعلى رأسه سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ على اقتطاع جزء من أوقاتهم الثمينة على كثرة مشاغلهم وتشعبها حرصا على نفع الأمة وتوجيهها، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزا الله سماحة شيخنا خير الجزاء على ما قدم ونفعنا بعلمه وأمد في عمره على طاعته ونفع به الإسلام والمسلمين. أستأذن سماحة الشيخ في عرض الأسئلة المتعلقة بالمسابقة، فهناك ثلاثة أسئلة متعلقة بدرس سماحته قبل أن ننتقل إلى أسئلة المناطق. السؤال الأول: ما هي شروط وجوب الحج للمرأة؟
نجاوب عليها
هم واحد
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. شروط وجوب الحج للعمرة للمرأة، يعني بعد الإسلام: البلوغ، العقل، يعني أن تكون لها مهرم. الإسلام، البلوغ، العقل والاستطاعة والمهرم.
السؤال الثاني: ما حكم من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه مع الدليل؟
بسم الله. يقع الحج عن نفسه، لأن رجل النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. جزاكم الله خير.
السؤال الأخير: أين يحرم من منزله دون الميقات مع الدليل؟ أين يحرم من منزله دون الميقات مع الدليل؟
تفضل.
يكون من محله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما الحديث: هو من كان يعني دون المواقيت فمن حيث أنشأ.
نعم، الإجابة صحيحة ويستحق الجائزة. جزا الله فضيلة الشيخ. وننتقل الآن لعرض الأسئلة المناطق، ولعلنا نبدأ مع الإخوة في الكويت. الشيخ علي الوسمي:
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمة العظيمة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن يبارك في علمه حتى يستفيد منه المسلمون، كما نحمده سبحانه على هذه النعمة العظيمة ألا وهي البث المباشر، والتي من خلالها نستطيع أن نلتقي بعلمائنا ومشايخنا، ونسأله سبحانه كذلك أن يجزي الإخوة القائمين على هذه البرامج خير الجزاء. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: هل مضاعفة الحسنات تشمل الحرم كله أم تختص بمسجد الكعبة؟
لا، كل الحرم موضع لمضاعفة الحسن إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية نازل خارج الحرم، فإذا أرى الصلاة دخل الحرم وصلى، دخل تقدم قليل وصلى في حدود الحرم، دل على أن الحرم شامل لجميع أجزاء الحرم، أن دل على المضاعفة شامل لجميع أجزاء الحرم.
أحسن الله إليكم. يسأل حفظكم الله: هل يجوز لمن يحج عن غيره حجة إنابة أن يأخذ أجرة على ذلك؟
هي يسميها بعض العلماء جعالة، ولا شك أنه لو حج تطوعا تبرعا طيب، لكن يقول علماء أن من يأخذ الحجة عن النيابة عن قسمين: من أخذها يريد وجه الله بطواف بيت السعي بين الصفا والمروة والوقوف بتلك المشاعر ورحمة أخيه المسلم بإحسان إليه، فهذا لعله إن شاء الله. ومن أخذها لأجل الأجرة فقط، ما له غرض سوى التجاري بها والمساومة على ما سيحصل له، فإن الدنيا لا يجعل الدين سلما لنوليها.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل صدرت منكم فتوى بجواز الرمي قبل الزوال في ثاني أيام التشريق؟
لم يصدر من الهيئة، بل صدر البقاء على ما كان عليه النبي وأصحابه من أن الرمي بعد الزوال.
أحسن الله إليكم. يسأل: هل يكفي الرجل الحامل صبيه طواف واحد عنه وعن صبيه؟
الشيخ عبد الباز لمن سكي عرض الموضوع هذا وقال: إن جعل طوافين فحسن، وإن اكتفى بالواحد فلا شيء فيه، لكن يقول إن جعل طوافا له وطوافا للمحمول كان خروجا من خلاف من لم ير ذلك، ومن اكتفى به فهو جائز.
أحسن الله إليكم. يسأل: هل يجوز أن أجعل عمرة التمتع عن نفسي وأجعل الحج عن أبي؟
لا مانع من ذلك.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يسأل يقول: هل يستدل بكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في العام التاسع أن الحج على التراخي؟
لا، إنما يقول علماء تركوا الحج عام تسع لعلة أن المشركين ما زال فيهم متواجد الكعبة الحرم، وأن الطواف عريانا ما زال موجود، فالرسول أراد أن لا يحج إلا وقد خلى البيت من كل الشرك وآثاره القريبة والبعيدة.
أحسن الله إليكم. يسأل حفظكم الله، يقول: هل يصح أن أجتاز الميقات كميقات ذي الحليفة مثلا إن كنت مريدا للحج إلى ميقات أقرب إلى مكة كميقات السيل، وذلك لقضاء بعض الحاجات من الطائف ثم أحرم بعد ذلك؟
العلماء يقولون الأولى أن يحرم من ميقات ليمر به، لأن ميقات هن لهن ولمن أتى عليه المغدهن، لكن من قال أنا الآن ما نيتي مكة حالا، نيتي الطائف ليقيم فيه أياما ثم أحرم، ولم أنوي بالإحرام الحاضر دخول مكة، هذا قد يقال يذهب إلى الطائف ويحرم منه. لكن من قال لا، أنا أريد مكة الآن لكن أبؤخر الإحرام إلى الجحفة أو آخر السيل الكبير تمتعا بالتحلف، يقول لا لا يجوز ذلك.
أشكر الإخوة في الكويت وننتقل الإخوة في الجوف. الشيخ طارق.
السلام عليكم الله تعالى
وعليكم السلام عليكم.
السلام عليكم سماحة الشيخ، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم وأمد في عمركم على طاعته. لدي بعض الأسئلة أحسن الله إليكم، وهنا أسئلة متكررة حول مسألة الحج وعلى الحاج بعض الدين. ويقول السائل: أرغب في الحج هذا العام عن والدي وقد حج رحمه الله وعلي بعض الدين وهو أقساط، هل أحج عنه وعلي دين؟ أحسن الله إليكم.
ما دام حج عن أبيك الذي قد حج فكونك تدفع قسط الدين أو لا، أما نؤنب حج الفرض لك أو لأبيك قد ينظر فيه، لكن حجة عمن حج وأقصاد الدين قد تكون حالة، فقدم الوفاء بالدين على الحج على أبيك، لأن أبو قد حج والنافل ممكن يعني في عام آخر إن شاء الله.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: من لم يجب عليه الحج لعدم استطاعته ماليا فهل يجوز له أن يحج عن غيره إذا أعطاه هذا الغير مالا للحج؟
يقول بعضنا: من إذا عجز عن نفسه وحج بالنيابة عن غيره فلا مال.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. هذا يسأل يقول عن سفر المرأة للحج مع رفقة مأمونة، ألا يجوز ذلك؟ يقول: فأني سمعت أن الشيخ الإسلام يقول بجوازه واستدل بحج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة.
يا أخي الدليل صريح في منع المرأة من السفر بلا محرم، وأمها وزوجات النبي هن أمهات المؤمنين، لا يمكن أحد أن يظن شيء، هن أمهات المؤمنين. ولما أرادنا أن يحجن في حج النبي عهد عمر رضي الله عنه بعث معهن ابن عوف وأمره ومعه أيضا عثمان وأمرهما أن ينزلاهما أي منزل ويكون كذوين، احتاط لهما أي احتياط، هما أمهات المؤمنين ليس كغيره من نساء، أمهات المؤمنين فلا يقاس عليهن غيرهن. والأحاديث صريحة صحيحة في منع المرأة من السفر بلا محرم. قال ابن منذر: عطل النص وأتى كل بقيد من تلقاء نفسه.
نعم. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم من يتعدى الميقات بلباسه لكي لا يرجع في نقاط التفتيش؟
آثم وعاصي، خالف الأوامر وارتكب محظورا في سبيل سنة، ما يجوز ذلك.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل من سكان جدة ويعمل في الجوف، هل يحرم من جدة إذا قدم لها أم يحرم إذا حاد الميقات؟
كيف؟
يقول: رجل من سكان جدة يعمل في الجوف هنا، هل يحرم من جدة؟
لا،
يعني من بيته في جدة أم يحرم إذا حاد الميقات؟
يحرم إذا حاد الميقات، يعني جاء من خارجها.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يقول: هل حكم العمرة حكم الحج من حيث الوجوب، وما الدليل على ذلك؟
الحج ركن والعمرة واجبة على قول، والخلاف قائم في ذلك، منهم من أوجبها منهم من جعلها سنة، لكن الحج لا، الحج ركن. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هل بعد طواف الوداع صلاة ركعتين مثل طواف القدوم والإفاضة، وما الحكم على من لم يصلي هاتين الركعتين؟
أصل الركعتان بعد الطواف سنة، سواء كان طواف الحج أو العمرة أو الوداع، إن تمكن فهو أفضل. وعمر صلاها بذي طوى طاف، وخير صلاها بذي طوى، إن لم تتمكن من أدائها في الحرم في المسجد فصليتها خارج المسجد فلا مانع من ذلك، ولا ينبغي خلال بها، لأن الله يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
أشكر الأخوة في الجوف وننتقل إلى الأخوة في عرعر. الشيخ عواد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام عواد.
وبركاته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ ونفعنا والمسلمين بعلمكم. هذه جملة من الأسئلة، يقول السائل حفظكم الله ورعاكم، هل يجوز لي أن أستدين مالا لأداء فريضة الحج وأسدد قيمة ما استدنته بعد أداء الفريضة؟
إن يكن يغلب على ظنك قدرتك على التسديد وأمنت ذلك فأرجو أن لا حرج.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، امرأة تقول أنها تريد أن تعطي نيابة عن والدها ليحج بها رجل منتدب إلى الحج، وتقول أنه سوف يقيم من مكة أو من المدينة من يحج بهذا المال، فهل يصح الإقامة من هناك؟
كيف شيخ؟ السؤال؟
تقول أنها أعطت أو تريد أن تعطي رجل منتدب إلى الحج نيابة حج عن والدها ليقيم النيابة من مكة أو المدينة وهي من أهل عرعر، فهل يجوز لها ذلك؟
والله من العلماء من يقول الأولى أن ينطلق النائب من مكان الوجوب على منامه إلى مكة، فإن أمكن أن يمشي من الجوف هو أفضل، وإن تعذر ولم يكن إلا قيمة المدفوع ما يكفي إلا لمن حج من مدينة مكة فلا مانع منه، لكن إن أمكن أن يكون النائب ينطلق من مكان من ينوب عنه إن أمكن فهو الأكمل.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يقول السائل أنا طالب وأدرس في مكة وأنا من أهل عرعر وأريد أن أذهب إلى مكة من هذا الشهر القادم للدراسة وأبقى حتى وقت الحج فأحج من هناك، فما هو الواجب علي في مثل هذه الحالة؟
أحرم من الميقات وقل ربيك عمرة متمتع من الحج وتؤدي العمرة ثم تنطل الحج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يقول السائل توجد مكاتب يحج معها الخادمات في جملة من النساء، فهل يجوز أن أسمح لعاملتي في المنزل بالذهاب مع هذه المجموعات، لأن الخادمة تقول أن ذلك أيسر لها وأقل تكلفة ما دامت أنها في المملكة، أم أن لي الحق في منعها من ذلك؟
يا إخواني هذه أمور بلنا بها، بلنا بهذه مسألة، والخادمات الآن بعضهن قد يشترط الحج على استخدامه والحق والقاعدة الشرعية المنع، ولكن لو كانت مع من هي في عدته الأمر كان يقال سهل، هي عندك في البيت وعندك كذا، لكن هذه الأمور ألزمنا بها الآن وأصبح لها مكاتب خاصة وشركات خاصة، والله أن الإنسان في حرج مما يعلمه ومن الواقع، ولا أستطيع شيء. أستغفر الله. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يقول السائل أنه حج في العام الماضي وأراد التعجل وبسبب الزحام لم يصل إلى الجمرات إلا مع غروب الشمس، يقول السائل فرميت ثم خرجت من منى بعد غروب الشمس وكان سبب التأخر هو الزحام الشديد، فما هو رأي سماحتكم وهل يجب علي شيء؟
هل الزحام بعد الرمي أو قبل الرمي؟ الزحام الموجود إني رميت الجمرة ثم انصرفت ذاهبا وحصل الزحام، أم الزحام في أثناء الجمرة؟ ما أدري شو الموضوع، السائل يبين لنا. هل الزحام
السائل يقول أحسن الله إليكم، يقول أنه لم يصل إلى الجمرة إلا مع غروب الشمس.
طيب رمى الجمرة قبل الغروب؟ إذا كان رماها في اليوم
لم يوضح الثاني.
نعم. وين السائل؟
هو لم يوضح في السؤال أحسن الله إليكم، ولكن يقول أن الزحام كان شديدا قبل الجمرة ولم يصل إلا مع غروب الشمس.
طيب فرمى
مع الغروب، يقول مع الغروب حفظكم.
إذا كان رمى قبل غروب الشمس ثم انصرف من الجمرة للذهاب إلى مكة وصادفه الزحام فلم يخرج من مكة من منى إلا بعد الغروب أو قبل العشاء فلا شيء عليه، أما إن كان الرمي ما وقع منه إلا بعد الغروب وخرج، فمن العلماء من لا يرى ذلك ويقول إذا غربت عليه الشمس يوم 12 بمنى فليبت تلك الليلة وليرمي من الغد، وإن أراد الاحتياط لنفسه وإبراء ذمته فليذبح كبشا من مكة أريح لباله وأطمأن نفسه.
أشكر الإخوة في عرعر وننتقل لأسئلة الحضور.
بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ
تفضل.
يقول السائل: قال الشارح عند شرط الإسلام: فأما الكافر فإنه غير مخاطب بفروع الدين، ما معنى هذا الكلام وهل هو على إطلاقه؟
هذه مسألة عند الفقهاء، هل الكافر يدخل في عموم الخطاب أو لا يدخل؟ من قال إن الكافر مخاطب قال إن أوامر الشرع ونوهى للناس عموما، لأن هذه الشريعة لجميع الخلق، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لكن من آمن نال السعادة ومن كفر رجع بالخيبة، فيقول الأوامر الناس جميعا، فالكافر من ضمن يدخل، ولهذا يعاقب على عدم الأداء. ومنهم من يقول لا، الكافر غير مخاطب للفروع لأنه مطالب بالأصل، فإذا لم يصح الأصل فكيف نخاطبه بالفرع؟ فعلى هذا يعني من قال بخطابه بفروع الشريعة أو من قال إنه لا يخاطب، يعني نقطة الخلاف أو ثمرة الخلاف، بمعنى لو مثلا أسلم ومات في الحال هل يقال إنه يجب عليه أن يخرج من ماله من يحج عنه لأنه مخاطب من قبل، أو يقال لا توه مسلم الآن فلا يلزمه؟ نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل صدر ورقته بقوله: نحبك في الله يا شيخ وأرجو منك أن تدعو لنا. سؤاله يقول:
قال الله يوفقنا وإياه لمن يحبه الله.
نعم. قال المصنف رحمه الله: ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، ما المقصود بالسبب المباح؟
الرضاع هو السبب المباح، الرضاع.
ويسأل عن حكم حج المرأة إذا كانت من أهل مكة بدون محرم.
إذا قلنا إن ما بين المشاعر مبسفر قد يكون، لكن مهما كان المرأة ضعيفة، المرأة لو وقعت في مأزق من ينقذها بعد الله إلا محرمه؟
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل سماحة الشيخ يقول: ما معنى قول المصنف والأفضل ألا يحرم قبل الميقات فإن فعل فهو محرم؟
يقول لو أحرم الإنسان من المدينة قبل حليفة أو أحرم في داخل الطائف قبل أن يتم محرم، فيقول إحرامه صحيح لكنه خلاف الأولى وينعقد الإحرام.
أحسن الله إليك. وهذا حفظك الله يطلب منكم إعادة العبارة التي يقولها العلماء: جعل الله المواقيت حما للحرم.
يقولون إن الله جعل المواقيت حما للحرم، وجعل الحرم حما للمكة، وجعل مكة حما لكعبة.
ويسأل هنا ويقول: يا شيخ بعض الناس يتأخرون في الحج بسبب بسبب تكاليف بعض الحملات، وإن اختار حملات رخيصة فإنها لا تفي بالحق الواجب، هل يقول ما نصيحتكم لمن يقول بهذا؟
يا إخواني، تعلموا الحمل عندنا الآن صار فيها منافسة وصار لها دعايات، كل سنة يأتي أناس بحملات ويضعون أشياء ويحكون عن أشياء وسنفعل وسنفعل إلى آخره، وقد يصدقون أحيانا وقد يكذبون وقد يصدقون بعض ويكذب بعض. حملات عما نسمع أن فيها تباين، حتى قيل إن بعض الحملات من جد أو غيرها قد يأخذون يعني الفرد بأربعين ألف أو بخمسين ألف، الفرد الواحد يقولون يسكنه في فندق كذا ومخيم كذا وإلى آخره، وحملات من الرياض أحيانا باثنى عشر ألف وأحيانا بسبعة أحيانا بخمسة أحيانا بأربعة ثلاثة. وإذا فكرت فيها وجدت كثيرا منها متقارب، وجدت كثيرا منها ليس هناك فروق شاسعة. أما القول بأني لابد أملك 10,000 ريال والماء أحد صعبة، كلها 5 أيام 4 أيام. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول هل يجوز قطع الطواف للاستراحة؟
الموالاة بين أشواط الطواف يعني سنة، لو فصل بها باستراحة لا مانع منه.
ويسأل سماحة الشيخ عن حكم التمسح بأستار الكعبة، وهل ينقص من أجل العمرة؟
لا يجوز، يعني هذا ما شرع، ما شرع فقط إلا استلام الحجر الأسود وتقبيله أو استلام الركن اليماني فقط. فالحجر الأسود نقبله أو نسلم بأيدينا أو بشيء بأيدينا نقبل ما استلام به أو نشير إليه، واليماني نستلم فقط لا نشير إليه ونقبله، والركنان الباقيان في البيت لا نستلم ولا نتمسح ولا بالأستار ولا بالكعبة ولا بحج إسماعيل ولا بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بباب حجرة، كل هذا ممنوع منه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول هناك شخص يرغب في الحج ويود أخذ عمرة لوالده ووالدته أثناء الحج بعد أن يؤدي عمرة الحج وقبل الخروج إلى عرفة، هل يجوز له ذلك؟
لا، قبل الحج لا، بعد سبيل الإحرام، خل العمرة بعد انتهاء المناسك.
ويسأل عن الصلاة،
وإن تحللت فأنت في حكم الإحرام. نعم
أحسن الله إليكم. يسأل عن الصلاة في حي العزيزية بمكة، هل هي مضاعفة؟
نعم مضاعفة إن شاء الله.
هذا يسأل سماحة الشيخ هل يجوز الحج عن الشخص الحي وما ضوابط ذلك؟
الله، أما الحي القادر فلا، أدى حج الإسلام عن إن كان محج، أما إن أدى الحج عن نفسه ويريد أن يتنفل غيره عن، لا، هي عبادة بدنية ومالية، لكن غلب في حق من لم يحج المال. أما من كان حيا يشتغل بذكر الله والصلاة الحمد لله اللي عليه أداه، يشتغل بذكر الله ويصوم 10 ذي الحجة ويذكر الله والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حج شخصين لشخص واحد ميت في سنة واحدة.
والله ما هذا، ما أقول له أصل، يكفي واحد، باقي تصدقون به على من لم يحج. أما يجتمع 10 أنفار يحجون عن شخص واحد، هذا ما أظن له أصل في الشرع.
أحسن الله إليك. هذه امرأة تسأل تقول ذهبت للعمرة وأحرمت، وعندما دخلت إلى الحرم ذهبت للوضوء فإذا بالدورة، وقد سبق وأن سئلت وقالت إنها متأكدة أنها اشترطت عند الإحرام، ولكن فيما بعد
سؤال.
يقول امرأة ذهبت للعمرة وأحرمت، وعندما دخلت الحرم ذهبت للوضوء فإذا بالدورة تنزل معها، وقد سبق وأن سألت وسئلت وقالت إنها متأكدة أنها اشترطت عند الإحرام، لكن فيما بعد وبعد فترة طويلة بدأت تساورها الشكوك، هل اشترطت أم لا ولا تستطيع أن تتذكر، فما الحكم؟
هي عمرة؟
نعم.
ما دامت تقول إني مشترطة فلا شيء عليها، وإن لم تشترط فنقول إن كان متزوجة وقد يكون حصل جماع فعليها أن تأتي لمكة وتحرم، لأنها ما زالت محرمة الآن، وتؤدي العمرة الفاسدة ثم تخرج للميقات وتؤدي عمرة ثانية وعليها شاة.
أحسن الله إليك.
عليك مزوجة، وإن غير مزوجة فيكفيها عمرة واحدة.
أحسن الله إليكم. يقول بعد السلام أريد أن أعرف ماذا يجب على الذي أراد الحج ودخل مكة غير محرم.
إذا كان ما أحرم يرجع إلى الميقات اللي جاء منه ويحرم منه.
أحسن الله إليك. وهذا يقول والدتي تريد الحج لكنها ستحج بدون محرم في حملة في قسم النساء فيها منفصل عن الرجال، وفي الحملة أقارب لها من غير محارمها، فهل يجوز لها ذلك؟
لا تحج، تبقى في بيتها بس.
وهذا يسأل يقول أعطى والدي مبلغا من المال لرجل ليقوم بأداء الحج عن والدتي قبل أكثر من 38 سنة، ولكن هذا الرجل لا يقرأ ولا يكتب وقام بأداء الفريضة عن والدتي المتوفاة، السؤال هل هذه الفريضة صحيحة؟ أرجو الإجابة. يقول أعطى والدي مبلغا من المال لرجل ليقوم بأداء الحج عن والدتي قبل أكثر من 38 عاما، ولكن هذا الرجل لا يقرأ ولا يكتب وقام بأداء الفريضة عن والدة المتوفاة. السؤال: هل هذه الفريضة صحيحة؟ أرجو الإجابة.
والله إذا كان من أدى الحج أدى الواجب ما فيه واجب صحيح، وإن كنت في الشيء فحجة ثانية يعني. الحمد لله.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: من كان من أهل جدة واعتمر في أشهر الحج بنية التمتع، هل يجوز له الرجوع إلى بيته بعد إنهاء العمرة إلى حين الحج؟
والله إن قلنا إن العودة إلى المكان تبطل يبطل التمتع فيحرم بحج مفردا.
أحسن الله إليكم. أقول: هل على المتمتع سعي ثان في الحج أم يكفيه سعي العمرة؟
لا بد من سعي ثاني، لأن العمرة مستقلة بتحلل، مستقل عمل مستقل، فالأولى أن يأتي بسعيين.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: من أناب في الرمي هل يجوز له الرجوع إلى بيته بعد طواف الإفاضة والوداع من فجر يوم 12 قبل رمي جمرته ذلك اليوم؟
كيف
أناب في الرمي، فهل يجوز له الرجوع إلى بيته بعد طواف الإفاضة والوداع من فجر يوم 12 قبل رمي جمرته ذلك
اليوم؟ ما يصلح هذا، لأن طواف الوداع يكون آخر الأعمال آخر النسك، فلا يصلح.
يسأل سماحة الشيخ عن سفر المرأة لوحدها في الطائرة مع أن السفر آمن بحفظ الله ومسافته قصيرة.
السنة حاكمة، لا بد من محرم.
ويقول: إذا حج الصبي مع والده ثم تعب الصبي فخلع إحرامه هل عليه شيء؟
لا شيء عليه.
وهذا يسأل عن ما كثر في وقتنا هذا من استعمال أجهزة الجوال التي يوجد بها كاميرا للتصوير، وتوسع الناس في ذلك حتى الصالحين محتجين أن هناك فتاوى لبعض العلماء بجواز التصوير الفوتوغرافي.
لا يا إخواني، الجوال التصوير فيه ضرر، الآن استعمل في الحفلات النسوية يصورون ويبثون صور سبب مشاكل وفتن، حقيقة أن البعد عنه وعدم حمله هو من مصلحة الإنسان في دينه ودنيا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم.
قبل الختام أنبه الإخوة على أن درس الغد سيكون مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان في باب الإحرام ومحظورة الإحرام. أسأل الله عز وجل أن يجزي سماحة شيخنا خير الجزاء على ما قدم، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يمد في عمره على طاعته. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: كتاب الحج والعمرة. يجب الحج والعمرة مرة واحدة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك، من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فصل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ففي هذه الليلة المباركة مساء يوم السبت الموافق 29 على حسب فطرنا، أو 28 على حسب تقويم أم القرى، ابتدأت الدورة العلمية في هذا المسجد المبارك، والتي دعي إليها نخبة من أهل العلم ليتحدثوا فيها عن أحكام المناسك. وإن مؤسس الدعوة وهي تخطو هذه الخطوات المباركة وتستغل المناسبات لتضفي على كل مناسبة ما يتستحقه من إيضاح وبيان، فقد سبق في رمضان أن عقدت ندوة حول صيام رمضان وأحكام الصيام، تقاسمها نخبة من العلماء فأدت ولله الحمد ثمارها، وها نحن اليوم في الحج وأحكام الأضاحي لقرب الزمن من الحج، ولأن هذه الخطوة من هذه المؤسسة في هذه الجامع في هذا الجامع المبارك تعتبر خطوة عزيزة طيبة دالة إن شاء الله على عناية القائمين على هذا المسجد وقبل ذلك القائمين على المؤسسة، وكون هذه الندوات العلمية تقام فيها الخير الكثير، فإن التفقه في دين الله أمر مطلوب من المسلم لتكون عباداته كلها ومعاملاته وأخلاقه وأحواله منطلقة من تعاليم دينه، فإن الفقه في دين الله أمر مهم، ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين، فتعلم الإنسان لما يجب عليه فعله من أحكام صلاته وزكاته وصومه وحجه أمر لا يعذر أحد بجهله، بل يجب على كل مسلم أن يؤدي عبادته على وفق ما شرع الله مخلصا لله في أقواله وأعماله. وها نحن الآن نبدأ في شرح عمدة الفقه للإمام الموفق أبي عبد الله أبي الموفق أبي محمد رحمه الله، مختصر ألفه رحمه الله في الفقه ومدعما بالأدلة، وهو موجز في لفظه لكنه عظيم في معناه، وقد شرح جزءا منه شيخ الإسلام ابن تيمية، شرح جزءا من هذا الكتاب في الطهارة والصلاة والصيام والحج، وأتى بما فيه الخير والبركة رحمه الله، وشرحها آخرون، لكن شرح شيخ الإسلام كان أوسعها وأشملها وأعظمها لما فتح الله على قلبه من العلم النافع، فرحمه الله ورحم المصنف وجزى الله الجميع خيرا. كتاب الحج. الحج هو الركن الرابع أو الركن الخامس من أركان الإسلام، والحج قصد بيت الله الحرام لأداء الطواف والسعي بالطواف بالبيت وبين والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والبقاء بمنى إلى غير ذلك مما اشتمل عليه من أحكام الحج. والحج كما نعلم ركن من أركان الإسلام، وكان الحج في من قبلنا ليس بركن وليس بواجب، إنما هو عمل مشروع ومرغب فيه، لكن هذه الأمة المحمدية جعل الله حج بيته الحرام ركنا من أركان دينها، وذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو ابن إسماعيل ابن إبراهيم، وإبراهيم وإسماعيل هما اللذان عهد إليهما أو عهد الله لهما ببناء البيت، فشيداه على قواعد فشيداه على التوحيد، وأقاماه على توحيد الله وإخلاص الدين له، وقد دعا عليه السلام لهذا البيت بقوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل بن إبراهيم، وختم به الأنبياء والمرسلين، وهذا البيت هو قبلة المسلمين في أرجاء المعمورة، كما قال الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فلما كان قبلة المسلمين في أرجاء المعمورة افترض الله على كل مسلم في عمره مرة أن يزور هذا البيت ليطوف به لله، وليسعى بين الصفا والمروة لله، وليقف في تلك المشاعر العظيمة لله طاعة لله وقربة يتقرب بها إلى الله. إن الحج عبادة جامعة بين عبادة مالية وبين عبادة بدنية، ففيها إنفاق المال في سبيل الله وإتعاب البدن في سبيل الله، وذلك ليشهد المسلمون منافع لهم كما قال جل وعلا ليشهدوا منافع لهم، وتلك المنافع منكرة، منافع عامة، من أعظمها وأهمها وأعظم تلك المنافع ما يقوم بالقلب من طاعة الله وتعظيم أمر الله والسعي في طلب مرضات الله، وأن العبد يتحمل كل المشاق في سبيل مرضات الله لعلمه أن الله يرضى ذلك عنه. فانقياده لطاعة الله وتنفيذه لأوامر الله من أعظم المنافع وأكبرها وأجلها. ثم من تلكم المنافع إذا طوافه بالبيت وبالسعي بين الصفا والمروة، وهو يتذكر إبراهيم عليه السلام وبناءه لهذا البيت، ويتذكر أم إسماعيل وترددها بين الصفا والمروة إلى أن أسر الله لها ماء زمزم، فعاشت هي وأنها في حياة سعيدة بتوفيق من الله جل وعلا وعناية منه. ثم يتذكر تلك المواقف العظيمة بعرفة وبمزدلفة وبمنى، ويتذكر أنبياء الله السابقين الذين حجوا هذا البيت، فقد حجه ابن هود وصالح وموسى، وسيحجه عيسى بن مريم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتذكر سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، وهو يأتي ليقود الحجيج إلى بيت الله الحرام ليؤدوا تلك المناسك، مقتدون بنبيهم صلى الله عليه وسلم، يتأسون به في أقواله وأفعاله. ثم هذا الحج يجمع الفئات من المسلمين على اختلاف أقطار الدنيا، ألوان متباينة، لغات مختلفة، أقاليم متعددة، كلها، لكن هذا الكل صهرهم الإسلام، وجاءوا جميعا يؤمون بيت الله طاعة لله وتلبية لنداء الخليل عليه السلام. ألوان مختلفة، لغات متغايرة، ولكن مع هذا كله جمعتهم رابطة الإسلام ووحدتهم أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. وفي الحج منافع للناس من التقاء بعضهم بعض وتعاون بعضهم مع بعض، وكان علماء الأمة في القرون الخالية يعدون موسم الحج مكانا للقاء والبحث والتشاور في المسائل العلمية، فكم كان مسجد الخيف من علماء الأمة وفضلائها من كانت لهم حلقات علمية ودروس ومناظرات وفوائد واستفادات وبحوث تعود على الأمة بالخير في الحاضر والمستقبل. إن اجتماع فئة من الأمة في هذه المشاعر العظيمة ليعطي المسلم تصورا عن قوة هذه الأمة، إن هي اجتمعت على شرع الله ووحدت صفها على دين الله فهي قوة لا تغلبها أي قوة ولا تقهرها أي قوة، لأنها قوة الإيمان والإسلام. كتاب المناسك، نعم الحج.
أحسن الله إليك. قال: كتاب الحج والعمرة: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل.
يجب الحج والعمرة، أما وجوب الحج فأمر مسلم لا إشكال فيه. يجب الحج في العمر مرة، من رحمة الله جل وعلا أن جعل الحج فريضة العمر. الصلوات الخمس تجب على المسلم في اليوم والليلة خمس مرات، يستوي فيها المريض والصحيح والمسافر والمقيم، الذكر والأنثى، والصحيح والمريض، والآمن والخائف، والغني والفقير، والمملوك والمالك، كلهم جميعا، كل المسلمين يشتركون في وجوب أداء الصلوات الخمس في اليوم والليلة 5 مرات. وذلك أن الصلاة تمثل أو تترجم عن حقيقة الإيمان الكائن في القلب. فالصلوات الخمس كما قال يعني الصلوات الخمس الصدقة برهان، الصلاة برهان والصدقة ضياء، فهي برهان تدل على ما في القلب من إيمان. ولذا لا يحافظ على الصلوات إلا مؤمن. فالصلوات الخمس تختص من بين سائر العبادات بأنها الفريضة المشتركة بين أفراد المسلمين، ذكورهم وإناثهم، أحرارهم وعبيدهم، مرضاهم وأصحاؤهم، مسافروهم ومقيموهم، الآمنون والخائفون، كل الجميع مطالب بهذه الصلوات الخمس على قدر حاله. الزكاة تجب في كل عام في الحول مرة على من ملك نصابا زكويا معروف. الصوم يجب في السنة مرة وعلى فئة خاصة. المريض الميؤوس منه يطعم عنه، الشيخ الكبير يطعم عنه، المريض الذي لا يخشى هلاكه والمسافر يقضيان، هكذا الصوم. الحج، الحج جعله الله فريضة العمر، لم يطالب المسلم بالحج في العمر إلا مرة واحدة، فإذا أداه في عمره مرة أدى الفرض الواجب عليه وبرئت ذمته، وبقي ما يمكنه من باب التطوع العام أو فرض كفاية على الجميع. لكن إذا أدى البعض صار في حق البعض الآخر سنة مؤكدة، وهذا من تيسير الله. ولذا قال الله: وما كان ربك، نعم، وما كان ربك نسيا. الله أحكم وأعدل وأرحم بالعباد من أنفسهم. لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فأنطق الله الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم. حكمة الله أن أنطق لسان هذا السائل وهو أعرابي، أنطق الله لسانه ليطرح هذا السؤال: أفي كل عام؟ يعني قلت: أيها الحج، كتب الله عليكم الحج، أفي كل عام حج؟ سكت النبي وقال: لو قلت نعم لوجبت، لو قال نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم. هذا بحق القادر، أنه إذا أداه في عمره مرة سقط الواجب عنه. أما العاجز فلا شيء عليك ما سيبين. أما العمرة فإنها واجبة لكن ليست ركنا كالحج، والخلاف بين العلماء قائم: أهي فرض على الجميع؟ أهي سنة؟ أيفرق بين المكيين وغيرهم؟ على آراء في ذلك، وإن كان البعض يذهب إلى أنها من الواجبات، ما في حد برزين حج عن أبيك واعتمر. على كل، هي أقل منزلة من الحج. فالحج يجب العمر مرة، ومن تركه مع القدرة عليه والتمكن من أدائه فإنه متوعد بوعيد. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال بعضهم: من كفر بعدم الحج واستغنى عن الله فلم يحج فإن ذلك متوعد بقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي آثار وإن كان فيها ضعف ينسب عن علي ويرى مرفوع من ملك زادا ولا أحد لم يحج فلا عليه إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ويروى عن عمر لقد هممت أن أبعث على أهل هذه الأمصار فلينظروا من وجدة فلم يحج فليضربوا عليهم الجزية ما هم عندي بمسلمين ما هم عندي بمسلمين. لكن أصرح منه قول الله ومن كفر فإن الله غني لما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب ومن كفر أي فلم يحج ولم يؤديه مع القدرة فإن الله غني عن العالمين. فالحج فريضة العمر، وما يروى من الوعيد لمن مضى عليه 5 سنوات فلم يحج هذه ضعيفة، لأن الأصل وجوب الحج مرة. ولهذا لم يحج نبينا صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة هي حجة الوداع. قد يكون حج قبل ذلك بمكة قبل الهجرة، لكن الحجة المعتبرة والمعول عليها ومصدر الأحكام هي حجة الوداع التي حجها المصطفى صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من هجرته. فإن قول المحقق أن الحج فرض إما في آخر 90 أو في العام العاشر، وقد يكون فرض عام 9 لكن ترك النبي الحج عام 90 لأن البيت لا يزال فيه شيء من آثار الجاهلية ولذا أو وجود المشركين فيه. ولهذا بعث النبي علي والصديق فناديا في الموسم لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عهد عند رسول بعد مدته، كل ذلك حتى يخلو البيت ويصفو الجو للإسلام وأهله. فحجه محمد صلى الله عليه وسلم وقد طهر الله البيت من أرجاس الجاهلية ومن أرجاس الوثنية وصار بيت الله خالصا لأهل التوحيد. فحجه صلى الله عليه وسلم تلكم الحجة المباركة التي هي مصدر أحكام الحج، ومنها استقى المسلمون أحكام حجهم لأن نبينا كان يقول عقب كل فعل خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر.
إخواني على المسلم مرة في العمر، هذا الحكم عاشه المسلمون منذ قرون، عاشوا هذه المشكلة، فكان من بأقصى الشرق والغرب ما كل يتاح الحج، وإن أتيح لبعضهم فالطريق مخوف والأعداء قطاع الطرق كثر والطرق لا ماء فيها ولا مرعى والأمور فيها عسر ومشقة. وفي القرون الخالية أحيانا يذكر المؤرخون يعدون سنين يقول لم يحج من العراق ولا من الشام ولا من المغرب في هذا العام أحد، وذلك لأن الطرق مقطوعة. والعالم في أواخر القرن بعد القرن الثالث وبعده صار فيه اضطراب وانقسام واشتغال بعضهم ببعض، وذهبت الخلافة الإسلامية وأصبح المسلمون شذر مذر وكل له شأن وكل له يعني مكان وكل رئيس لما كان عليه، فعاد الناس إلى شبه الجاهلية الأولى. فحصل الفوضى والبلاء وقطاع الطرق، يذكر ابن كثير وغيره جرائم حصلت الحجيج بيت الله من قطاع الطرق. ويذكر مرة أن المسلمين خرجوا من العراق فلما جاوزوا المدينة فإذا الأعراب يأسلبونهم حتى ملابسهم التي عليهم فرجعوا عراة حفاة لا ملبس ولا حذاء معهم ولا زاد معهم. أمور كثيرة حتى في القرون القريبة، لكن الله أنعم على المسلمين ومن على العالم الإسلامي بهذه النعمة الجليلة والعظم العظيم أن هيأ هذه الحكومة الموفقة وجعلها خدمة لبيت الله الحرام. فمنذ أن دخلت يعني منذ أن حصلت البيت في ولاية هذه الحكومة الموفقة إن شاء الله، والناس في أمن واطمئنان، والحجيج يزدادون عاما بعد عام، والخدمات تتواصل، والتسهيلات تتابع. فوفق الله حكومتنا لكل خير، وأعانهم على كل خير، وجعل ذلك في ميزان أعمالهم الصالحة، ورزق المسلمين شكر هذه النعمة ومعرفة قدرها، والدعاء لمن سببوا في ذلك بالتوفيق والسداد في الأقوال والأعمال.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا.
على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع له سبيلا، هذه الشروط لا بد منها. أما المسلم فأمر ضروري، لأن من ليس بموحد من ليس بمسلم فحج أو لم يحج اعتبار له، فكل أعمال المشركين تكون يوم القيامة هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا بد من إسلام، وهذا أمر ضروري، ولا بد من بلوغ وعقل، فإنهما من التكليف. رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. ولا بد من حر، فإن من هو مملوك لغيره ليس بيد ليس بصره بيده، وإنما بيد أسياده. وإن كان سادته يؤكل في حقهم أن يمكن حج، لكنه لو أبوا عليه فإنه لا يلزمه إذا منعوه، أما إذا أجازوا له وهيئوا له فإنه والظاهر أنه قد يدخل في الوجوب، لكن الكلام إذا منعوه وحالوا بينه وبينه أو لم يوفروا له نفقة فإن الحج غير واجب عليه. والاستطاعة ملك الزاد والراحلة، يعني أن يجد نفقة تكفيه لذهابه إلى البيت الحرام ورجوعه إلى بلده، إلى ذهابه للبيت ورجوعه إلى بلده. فإذا ملك أجرة يدفعها للحملة في يذهبون به ويرجعون به فإنه يعتبر مستطيعا، إذا كانت هذه النفقة لا تضر بعياله ولا تضر بحاجاته الحال مستقبله، وإنما هذه النفقة زائدة عن حاجاته وعن قضاء دينه، فإنه يحج وجوبا إذا كان مالكا لهذه النفقة. وأذكر منذ سنوات وقفنا على وصية امرأة مسلمة أوصت ببيت لها قائلة فيه: هذا البيت يدفع لمن يؤدي عني حجة الإسلام. وأحد إما أقل غيرهم أخذ البيت وحج عنها حجة الإسلام. انظر كيف حرص المسلمين، هذا في تقريبا في 270 أو 75 في القرن 12، وصدق عليها إذ ذاك مشايخ ذلك الوقت. إنما البيت قالت فيه: هذا البيت قد شرته بثمانين فرانس إذ ذاك، هذا البيت يأخذه أو يملكه من يحج عني حجة الإسلام. كل هذا لصعوبة الأمر وتعسر الأحوال. أما اليوم فالحمد لله على ما يسر وسهل وذلل وهون من الأمور، نسأل الله شكر نعمته وأن يجعل ما أعطانا عونا لنا على طاعته.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا استطاع إليه سبيلا وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله.
مما يناسب وضعه، لأن بعض الناس يناسبه مركب كذا وبعض الناس لا يناسب مركب كذا، يعني على حسب وضعه. فإذا كان السيارة تركبها مناسبة لوضعه، أما إن كان ما يركبه غير مناسب له لا بد أن يكون المركوب مناسبا لحاله، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام.
يعني يقول فاضل عن قضاء دينه، لو كان مثلا عليه 5000 ريال وهو يريد الحج ب5000 ريال وصاحب الدين ملح بالطلب ومضيق عليه ومشغله وقد حل أجل الدين، فنقول حق الله مبني على المسامحة والله غفور رحيم، إن لم يأتي السنة فحج العام القادم، وإن لم تستطع فالله يعلم السر وأخفى، فقدم قضاء الدين. أما إن كان صاحب الدين لم يلح بالطلب، أو إن أجل الدين ما حل، أو أن صاحب الدين لا يضيق عليه ويترك الحرية ويقول من يسرك إلى عسرك فيحج، لكن لا يقدم الحج على قضاء الدين، لأن صاحب الحق سيعني يطالبه. ولهذا الحديث: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. فغلبة الدين، الدين هم بالليل وذل بالنهار. فإذا ألح صاحب الحق على حقه وقال أعطني وليس شيء من حجك، يقضي دينه ويمشي. أما إذا كان صاحب الدين قد نفس له في الأجل، أو أنه يعلم أنه سيحج ثم يرجع ويقضي الدين، وعنده يقين أن ممتلكاته أو بعض ممتلكاته أو بعض ما يملك سيكون مقابل الدين ولا ضرر يلحقه ويحج، فلا بد أن يكون الحج فاضل عن قضاء دينه وعن حاجاته وحاجات عيال الدوام. بمعنى لا نقول بيع بيتك وحج به، ولا نقول بيع سيارتك وحج بها، ولا بيع مزرعتك وحج بها، إنما يكون الحج فاضلة عما يحتاج إليه في شؤونه وشؤون عائلته، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
يقول: المرأة المسلمة شروط الحج عليه الإسلام البلوغ، العقل، الحرية، الاستطاعة، وشرط سائد وهو وجود محرمها. ذلك أن المحرم معتبر في سفر المطلقة حج أو غيره، والمرأة ضعيفة والشهوات قاهرة، وخلق الإنسان ضعيفة، قال بعض السلف في شأن النساء. وشريعة الإسلام جاءت بإغلاق الوسائل المفضية للمحرم، حرمت الزنا فأمر بغض البصر، وأمر بالاستئذان، وأمر بالمحرم المرأة، وحرم الخلوة بالأجنبية، وأمرت المرأة بأن لا تخاطب خطاب رجل خطابا يكون فيه يعني وسيلة للخداع، فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كل هذه الوسائل من منع السفر إلا بمحرم، منع الخلوة إلا بمحرم، منع الأمر بغض البصر، الأمر بالاستئذان، كل هذه وسائل تغلق على الأمر بعدم خضع القول، تغلق أبواب الشر وتحول بين المسلم وبين الشر بتوفيق من الله. إذن المحرم شرط لوجوب الحج عليها، فلو لم يكن لها محرم فلا حج واجب عليها. فهل تقيم من يحج عنها؟ إن قلنا إنه شرط للوجوب، وإن قلنا شرط لوجوب الأداء فإنه يلزمها، وإن قلنا شرط للوجوب لا يلزمها. والمحرم دلت النصوص على وجوبه، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولا يخلو بها رجل إلا مع ذي محرم. ولما قال رجل إنك تتوبت في غزو كذا وكذا وامرأة حج، قال اذهب وحج مع امرأتك. والمحرم كرامة للمرأة وصيانة لعرضها وحماية لدينها ومدافعة عن الشر لها ووسيلة إلى أداء مناسكها بيسر وسهولة، لأنها ضعيفة تحتاج إلى من يقف معها في الطواف، ومن يقف معها في أثناء السفر نزولا وارتحالا، ومن يقضي حاجتها، ومن يمرضها لو احتاجت، ومن يذهب المستشفى لو احتاجت، ومن. أما تركها تذهب مع الأجانب فإنها تعرض نفسها للفتنة شاءت أم أبت. هذه سنة رسول الله. المسلمون مجمعون على اشتراط المحرم السفر، لكن جرى خلاف بينهم في الحج في الرفقة ونحو ذلك، ومحققون يقولون: لا، الأمر عام، والمحرم شرط لصحة لوجوب الحج، ولا يمكن لامرأة أن تحج بلا محرم، لأن حجها بلا محرم تفريط وإضاعة لها وتعريض لها لمصائد الشيطان. فالمحرم أمر جيء به إكراما للمرأة ورفعا لشأنها وإعزازا لها وعنوان عناية المسلمين الإسلام بها وبكرامتها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
فالذين ينادون بإلغاء المحرم أو يقولون إن قضية المحرم انتهت ولم يعد لها وجود، هذا رد للسنة، طعن في السنة. ويستدلون أحيانا بمتشابه يظنون أنه دليل لهم، قول النبي لعدي بن حاتم: أتعرف الحيرة؟ قال: ما رأي أسمع بها، قال: يوشك أن تسير ضعينة من الحيرة إلى مكة تخشى إلا الله. ليس هذا دليل، هذا إخبار باستتباب الأمن. والضعينة قد تكون على الراكبة، وقد تكون فيها مركوبة، وقد يكون فيها راكب، وقد يكون فيها راكب. المهم إن الأحاديث الصريحة الصحيحة دالة على اشتراط المحرم، ولا تضرب النصوص بعضها ببعض، ولا نتبع المتشابه وندع المحكم الصريح الواضح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. ولا
من فرط، مسلم بالغ عاقل حر مستطيع بماله، امرأة معها محرم مستطيعة، ثم فرطوا فلم يحجوا، وجب أن يخرج من أموالهم من أصل المال مقدار ما يعطاه من يقوم بأداء الحجة عنهم، لأنه فرطوا والحج فيه مال وبدن، فلهذا جازت النيابة فيه. والأصل في النيابة قول النبي لما رجل قال: أبيك عن شبرمة؟ قال: من؟ قال: أخ أو قريب، أخ لي أو قريب. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. وحديث المرأة قتل رسول الله: إن أبي أدركته فريضة الله شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله حق بالقضاء، أو دين الله حق بالقضاء. إذن فيخرج من تركته لمن يحج عن، لأنه دين، سماه النبي دينا، والدين يقضى من أصل التركة، فيخرج من أصل تركته مبلغا لمسلم يريد أن يحج عن ذلك المسلم، قصده محبة المسلم والشفقة عليه ورحمته، إذ لم يستطع أن يؤدي النسك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يصح من كافر ولا مجنون.
ولو حج عنه أحد أقربك أولى، كما في حديث المرأة أنها النبي أمرها أن تحج عن أبيها، وأبو رزين أمر حج عن أبيه، فإذا تولى الحج عن الميت أقرباؤه كان ذلك علامة بر وصلة له.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يصح من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم.
يقول: الحج لا يصح من كافر، لأن الإسلام شرط لصحة الحج، ولا يصح من مجنون، يعني مرفوع القلم عنه. أما لو حدث الجنون بعد الإحرام فشيء ثاني، لكن لو كان قبل الإحرام مجنونا فإنه لا يحج عنه، ولا يصح عقد أو نية الحج مجنون. كذلك
ويصح من الصبي،
أما الصغير الصبي فيصح الحج نافلة، لأن البلوغ شرط للوجوب لا للصحة. ولهذا قالت امرأة، رفعت امرأة النبي حج، التقى مجموعة من عمي العرب، فرفعت إليه فقال: من القوم؟ قال: المسلمون. قال: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وحج بابن للزبير، حج به الصديق يحمله في خرقة. لكن ينبغي منا أن نفهم، إذا كنا نغلب على ظننا السيطرة على الصبية وحفظهم من الإخلال بالإحرام هذا نعم، أما إن كنا نعلم أنهم سيسأمون الإحرام ويلقون به ويملون منه ولا ينقادون ولا ينفذون، فالحقيقة أن في الإحرام بهم مع علمنا بعدم السيطرة عليهم مشاكل. ولهذا في العمرة يسأل كثير عن صبيانهم، طابوا شوطين في سعى شوطين ثم خلعوا الإحرام، أو طابوا ثم خلعوا الإحرام، لأن هذا الصبي ينبغي إما أن كان يعقل مميز نبينه أن الحج يجب التلبس به ولا يجوز الرجوع عنه، وإن خفنا أن لا نملك ذلك فالأولى عدم الحج حتى لا نقع في إشكال، لأن من العلماء من يلزم والي اليتيم بالقيام بالواجبات والفدية عن المحظورات، وهذا فيه صعوبة على بعض الناس.
أحسن الله إليكم. قال: ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما،
يعني الصبي يصح منه، العبد ما يصح منه، لكن لا يجزئهما عن فرض الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج بأهل ثم بلغ فعلي حج أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى.
أحسن الله إليكم. قال: ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم.
لو حج غير المستطيع وتجشم المشقة، أو حج به غيره، أو حجت امرأة بلا محرم إن مات محرمها أو فقدته، فنقول حجها صحيح، فإن كانت تركت المحرم فهي آثمة، وإن كان المحرم حصل عليه ما حصل من غير اختيارها فإن حجها صحيح ومعذورة. أما إن كانت حجت بلا محرم وبلوغ السنة فإنها آثمة، لأن الأصل أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره.
يقول: لو أن إنسانا أراد أن يحج عن غيره، قد توفي أبي في هذه السنة ودي أحج عن أبي وما حج عن فرض نفسه، قلنا حجك يكون لك لا لأبيك، لأن النبي قال للرجل لما نبع شغرمه: قال حج عن أبيك ثم حج عن شبرمة، لا يصح لك أن تطوع لغيرك، عن أن تطوع لغيرك مع نعم حج عن نفسك، لما قال لا من شبر قال أخر أو قريب لي، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، إذا لا يجوز لك التطوع عن غيرك مع إهمال نفسك. فلو لبيت بالحج عن غيرك وأنت لم تؤدي الفرض عن نفسك تحول هذا الحج عن نفسك دون غيرك. ومن العلماء يقول لا، لا ينفعك لا عن نفسك ولا عن غيرك، لأن لا بد من نية، إنما الأعمال بالنيات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أو عن نذره وفعله قبل حجة الإسلام.
نعم.
وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره.
نعم.
بعد كلمة أو عن نذره،
يقول لو كان نذر حج، نذر حج نذره، فيقول لو يعني حج عن غيره قبل أن يوفي نذره فإنه لا يجوز له، لأن النذر مقدر يعني واجب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق، فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها.
المواقيت أماكن حددها الشرع، ذلك أن حرم الله معظم وله مكانته، جعل الله الكعبة البيت الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام نعم قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس نعم، والشعر الحرام والهدي والقلائد، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس إلى آخره. فالحرم معظم وأرضه معظمة، اختارها الله من بين سائر بقاع الأرض، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع مكة عام الهجرة عند باب الحزورة، والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. فلما كان البيت بهذه المنزلة، وأن البيت محترم كما قال النبي لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا يسلك به دم إلى آخره، وللحرم حرمة، نوسب أن يجعل مواقيت وأماكن يشعر الحاج أنه بدخوله من هذا المواقيت سيلج إلى تلك البلاد المعظمة عند الله جل وعلا. إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، وإنها حرام بتحريم الله لها إلى يوم القيامة. فيعطى تصور من أنك ستقدم على أماكن معظمة ومشاعر لها وزنها وقيمتها، فلا بد أن من إحرام حول الميقات. قال علماء جعل الله الحرم حما، جعل الله المواقيت حما للحرم، وجعل الله الحرم حما للمكة، وجعل الله مكة حما لبيته الحرام. فلا بد من هذه المواقيت ليشعر المسلم بما سيقدم عليه. وهذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها ما كان يؤتى منه في وقته لكنها معجزة له صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأول هذا الحليفة هو أبعد المواقيت عن مكة 10 مراحل، ويسمى آبار علي، يحرم أهل المدينة منه أهل المدينة، ومن جاء من المدينة ولو من غير أهل المدينة يحرم منها، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها في حجه وعمره، فأحرم بها في حجة منها في حجة الوداع، وأحرم بها في عمرته يوم الحديبية، وأحرم بها في عمرة الحديبية، وأحرم بها في حج في عمرة القضية، وأما عمرة الجعرانة فإنه أحرم 100 جعران عام 8. المقصود أن ذو الحليفة ميقات لأهل المدينة، أما الجحفة فهي ميقات لأهل الشام ومصر، وكانت إذاك ثم جحفها السيل فصار الناس يحرمون من رابط، وهي علامة على أن الشام ومصر سيعمهما الإسلام في وقت كانت الشام ومصر تحت الحكم الروماني. وأما قرن المنازل وهو وادي محرم فيحرم أهل نجد ومن جاء من شرق، وأما يلملم فيحرم منها من جاء من اليمن، من جاء من يعني البحر من إفريقيا أو الهند وغيرهم يحرمون من هذه المواقيت. وذات عرق وقتها عمر رضي الله عنه، وسبقه النبي بالتوقيت لكن عمر وقتها ووافق توفيق وتوقيته توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ملهم رضي الله عنه وارضاه. فهذه المواقيت يجب على الحاج أن ينشئ العمرة أو الحج منها إذا كان أتى من ربها مريدا حجا وعمرة، فلا بد أن ينشئه منها. وإن كان داخلها فكما قال النبي ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ. فمثلا من كان داخل الميقات، أهل جدة يحرم من جدة، أهل القرى القريبة من مكة يحرمون منها، من كان دون الميقات فيحرم كل من مكانه المقيم فيه. أهل مكة إذا أرادوا إحرام الحج كما قال النبي حتى أهل مكة يحرمون يهلون من مكة. فهذه مواقيت يجب التقيد بها، ومن جاوزها مريدا حجا أو عمرة ولم يحرم منها ومضى وأحرم دونها بعدها فإن مشهور عند الفقهاء أن عليه دما لكونه ترك واجبا وهو إيقاع نية الإحرام من هذه المواقيت المحددة.
أحسن الله إليكم. قال ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم.
أما أهل مكة إلى أهل العمرة فليخرجوا الحل، لأنه لا بد في الإحرام من جمع بين الحل والحرم، فإذا أحرموا بالحج ذهبوا إلى حرم الحل، وإذا أرادوا الإحرام العمرة فليذهبوا إلى أدنى الحل، كما أمر النبي أبا عبد الرحمن البكر أن يحرم بأخته عائشة من التنعيم، أن يذهب التنعيم وتحرم التنعيم، لأن التنعيم أدنى الحل.
أحسن الله إليكم. قال ويهلون للعمرة من أدنى الحل، ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه.
من كان لا يمن ميقات فإنه ينظر أقرب ميقات إليه. بعضهم قال من كان بينه وبين المواقع يومين فيحرم من جدة، لأن جدة بينها وبين البيت مرحلتين.
قال رحمه الله ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه.
الصحيح أنه يجوز له أن يجاوز الميقات إذا لم ينوي حج أو عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فدل على أن من لم يرد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام. فإن النبي مر ببدر بعد الميقات ولم يحرم، ومر في طريقه إلى مكة ولم يحرم، لأن من لم يرد حجا وعمرة ومر بالمواقيت فلا شيء عليه. وحتى لو أدخل مكة من غير نية حج وعمرة فلا شيء عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه إحرام من الميقات. وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من الميقات.
لو جاوز الميقات مريدا حج وعمره لكن ما أحرم، يعني ناوي لكن ما يعني نوانية خاصة، ثم ندم ورجع أحرج أحرم من الميقات ولا شيء عليه. أما إن تلبس بالإحرام بعد مجاوزة الميقات وقد نوى الحج فليمضي وعليه دم.
أحسن الله إليك. قال: فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم.
الأفضل أن يكون إحرامك عند الميقات، ويكره في حقك أن تحرم قبل الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم إلا من ذي حليفة ولم يحرم من مسجده، ولو كان خيرا لسبقنا إليه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنكر عثمان رضي الله عنه على ابن عامر إحرامه من خراسان، وأنكر عمر على عمران بن حصين وقال: يسمع الناس بأصحاب رسول الله وقد أحرموا قبل الميقات فيغتروا بهم، ومالك شدد في ذلك وقال: أخشى أن تكون فتنة. قال: وكيف فتنة؟ قال: تقول إني أحرمت قبل مكان، قبل أي مكان أحرم النبي دونه، فتظن أنك أتيت بزيادة عبادة. فالواجب الاتباع، وأن نوقع الإحرام من الميقات، لا بأس ألبس الإحرام، ألبس الرداء، لكن نية الدخول في النسك أجعلها عندما أريد يعني نية عند الميقات، نية الدخول أجعلها عند الميقات، لبس الإزار والرداء لا يكون شيء، لكن النية القلبية الفعلية أجعلها عند الميقات.
قال رحمه الله: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
الله يقول: الحج أشهر معلومات. قال علماء: شوال ذو القعدة الحجة أو عشر الحجة، هذه أشهر الحج، لأن من أحرم في هذا اليوم أو في ذي القعدة أو في أول الحجة يعتبر إحرامه في أشهر الحج، فيتم له أن يتمتع بالعمرة، لأن من شرط التمتع أن يكون الإحرام بالعمرة والحج في أشهر الحج. ويوم إذا انتهى تسع الحجة بطلوع فجر يوم العيد انتهى الحج، لأن النبي قال: الحج عرفة، من أتى جمعا قبل أن يطلع الفجر فقد تم حجه، نعم، أو فقد أدرك، نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم، وجزى الله عنا وعن سائر المسلمين شيخنا خير الجزاء على ما قدم ويقدم، وأثابه أجزل الثواب على مسارعته في كل ما فيه الخير والصلاح لأمة الإسلام. يعرف ذلك من اطلع على شيء ما يقوم به، أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك منه خالصا لوجهه تعالى، ويعقبه الله به خيرا في نفسه وأهله وولده وماله، وأصلح له شأنه في حاله ومآله، وجمعنا وإياه والدينا وذرياتنا ومشايخنا وسائر قراباتنا ومن له حق علينا وإخوان المسلمين في جنات الفردوس، ورزقنا جميعا صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وخيار الأمة، كما أسأله سبحانه يرزقنا جميعا رؤية وجه الكريم على وجه التكريم، إنه سبحانه جواد كريم. هذا وإن كان من واجبنا شكر مؤسسة الدعوة الخيرية على جهودها العظيمة وما تبذله في سبيل نشر العلم الشرعي الصحيح والسعي لربط الأمة بعلمائها، وهذا جهد لا شك مبارك يستحقون به الشكر والدعاء. وأيضا فإن من واجبنا شكر علمائنا وعلى رأسه سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ على اقتطاع جزء من أوقاتهم الثمينة على كثرة مشاغلهم وتشعبها حرصا على نفع الأمة وتوجيهها، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزا الله سماحة شيخنا خير الجزاء على ما قدم ونفعنا بعلمه وأمد في عمره على طاعته ونفع به الإسلام والمسلمين. أستأذن سماحة الشيخ في عرض الأسئلة المتعلقة بالمسابقة، فهناك ثلاثة أسئلة متعلقة بدرس سماحته قبل أن ننتقل إلى أسئلة المناطق. السؤال الأول: ما هي شروط وجوب الحج للمرأة؟
نجاوب عليها
هم واحد اختار
من الطلبين.
نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. شروط وجوب الحج للعمرة للمرأة، يعني بعد الإسلام، البلوغ، العقل، يعني أن تكون لها مهرم. الإسلام، البلوغ، العقل والاستطاعة والمهرم.
السؤال الثاني: ما حكم من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه مع الدليل؟
يقع الحج عن نفسه، لأن رجل النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال أحججت عن نفسك؟ قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. جزاكم الله خير.
السؤال الأخير: أين يحرم من منزله دون الميقات مع الدليل؟ أين يحرم من منزله دون الميقات مع الدليل؟
يكون من محله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: هو من كان يعني دون المواقيت فمن حيث أنشأ.
نعم، الإجابة صحيحة ويستحق الجائزة. جزا الله فضيلة الشيخ. وننتقل الآن لعرض الأسئلة في المناطق، ولعلنا نبدأ مع الإخوة في الكويت. الشيخ علي الوسمي،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الكريمة العظيمة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن يبارك في علمه حتى يستفيد منه المسلمون، كما نحمده سبحانه على هذه النعمة العظيمة ألا وهي البث المباشر، والتي من خلالها نستطيع أن نلتقي بعلمائنا ومشايخنا، ونسأله سبحانه كذلك أن يجزي الإخوة القائمين على هذه البرامج خير الجزاء. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: هل مضاعفة الحسنات تشمل الحرم كله أم تختص بمسجد الكعبة؟
لا، كل الحرم موضع لمضاعفة الحسن إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم في عمرو الحديبية نازل خارج الحرم، فإذا أراد الصلاة دخل الحرم وصلى، دخل تقدم قليل وصلى في حدود الحرم، دل على أن الحرم شامل لجميع أجزاء الحرم، أن دل على المضاعفة شامل لجميع أجزاء الحرم.
أحسن الله إليكم. يسأل حفظكم الله: هل يجوز لمن يحج عن غيره حجة إنابة أن يأخذ أجرة على ذلك؟
هي يسميها بعض العلماء جعالة، ولا شك أنه لو حج تطوعا تبرعا طيب، لكن يقول علماء أن من يأخذ الحجة عن النيابة عن قسمين: من أخذها يريد وجه الله بطواف بيت السعي بين الصفا والمروة، والوقوف بتلك المشاعر، ورحمة أخيه المسلم بإحسان إليه، فهذا لعله إن شاء الله. ومن أخذها لأجل الأجرة فقط ما له غرض سوى التجاري بها والمساومة على ما سيحصل له، فإن الدنيا لا يجعل الدين سلما لنوليها.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل صدرت منكم فتوى بجواز الرمي قبل الزوال في ثاني أيام التشريق؟
لم يصدر من الهيئة، بل صدر البقاء على ما كان عليه النبي وأصحابه من أن الرمي بعد الزوال.
أحسن الله إليكم، يسأل هل يكفي الرجل الحامل صبيه طواف واحد عنه وعن صبيه؟
الشيخ عبد الباز لمن سكي عرض الموضوع هذا وقال إن جعل طوافين فحسن، وإن اكتفى بالواحد فلا شيء فيه، لكن يقول إن جعل طوافا له وطوافا للمحمول كان خروجا من خلاف من لم ير ذلك، ومن اكتفى به فهو جائز.
أحسن الله إليكم، يسأل هل يجوز أن أجعل عمرة التمتع عن نفسي وأجعل الحج عن أبي؟
لا مانع من ذلك.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يسأل يقول هل يستدل بكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في العام التاسع أن الحج على التراخي؟
لا، إنما يقول علماء ترك الحج عن تسع لعلة أن المشركين ما زال فيهم متواجد الكعبة الحرم، وأن الطواف عريانا ما زال موجود، فالرسول أراد أن لا يحج إلا وقد خلى البيت من كل الشرك وآثاره القريبة والبعيدة.
أحسن الله إليكم، يسأل حفظكم الله يقول هل يصح أن أجتاز الميقات كميقات ذي الحليفة مثلا إن كنت مريدا للحج إلى ميقات أقرب إلى مكة كميقات السيل، وذلك لقضاء بعض الحاجات من الطائف ثم أحرم بعد ذلك؟
العلماء يقولون الأولى أن يحرم من ميقات ليمر به، لأن ميقات هن لهن ولمن أتى عليهم غيرهن، لكن من قال أنا الآن ما نيتي مكة حالا، نيتي الطائف ليقيم فيه أياما ثم أحرم، ولم أنوي بالإحرام الحاضر دخول مكة، هذا قد يقال يذهب إلى الطائف ويحرم منه. لكن من قال لا أنا أريد مكة الآن لكن أؤخر الإحرام إلى الجحفة أو أخر السير الكبير تمتعا بالتحلف، يقول لا يجوز ذلك.
أشكر الإخوة في الكويت وننتقل للإخوة في الجوف. الشيخ طارق،
السلام عليكم. الله تعالى
عليكم السلام
عليكم. السلام عليكم سماحة الشيخ، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم وأمد في عمركم على طاعته. لدي بعض الأسئلة أحسن الله إليكم، وهنا أسئلة متكررة حول مسألة الحج وعلى الحاج بعض الدين، ويقول السائل أرغب في الحج هذا العام عن والدي وقد حج رحمه الله وعلي بعض الدين وهو أقساط، هل أحج عنه وعلي دين؟ أحسن الله إليكم.
ما دام حج عن أبيك الذي قد حج فكونك تدفع قسط الدين أو لا، أما لو أن حج الفرض لك أو لأبيك قد ينظر فيه، لكن حجة عمن حج وأقصاد الدين قد تكون حالة، فقدم الوفاء بالدين على الحج على أبيك، لأن أبو قد حج والنافل ممكن يعني في عام آخر إن شاء الله.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ، يقول السائل من لم يجب عليه الحج لعدم استطاعته ماليا فهل يجوز له أن يحج عن غيره إذا أعطاه هذا الغير مالا للحج؟
يقول بعضنا من إذا عجز عن نفسه وحج بالنيابة عن غيره فلا مال.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ، هذا يسأل يقول عن سفر المرأة للحج مع رفقة مأمونة، ألا يجوز ذلك؟ يقول فأني سمعت أن الشيخ الإسلام يقول بجوازه
واستدل بحج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة.
يا أخي الدليل صريح في منع المرأة من السفر بلا محرم، وأمها وزوجات النبي هن أمهات المؤمنين، لا يمكن أحد أن يظن شيء، هن أمهات المؤمنين. ولما أرادنا أن يحجن في حج النبي عهد عمر رضي الله عنه بعث معهن ابن عوف وأمره ومعه أيضا عثمان وأمرهما أن ينزلاهما أي منزل ويكون كذوين، احتاط لهما أي احتياط، هما أمهات المؤمنين ليس كغيره من النساء، أمهات المؤمنين فلا يقاس عليهن غيرهن. والأحاديث صريحة صحيحة في منع المرأة من السفر بلا محرم. قال ابن منذر عطلوا النص وأتى كل بقيد من تلقاء نفسه.
نعم. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. هذا السؤال يقول ما حكم من يتعدى الميقات بلباسه لكي لا يرجع في نقاط التفتيش؟
آثم وعاصم، خالف الأوامر وارتكب محظورا في سبيل سنة، ما يجوز ذلك.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول رجل من سكان جدة ويعمل في الجوف، هل يحرم من جدة إذا قدم لها أم يحرم إذا حاد الميقات؟
كيف؟
يقول رجل من سكان جدة يعمل في الجوف هنا، هل يحرم من جدة؟
لا،
يعني من بيته في جدة، أم يحرم إذا حاد الميقات؟
يحرم إذا حاد الميقات، يعني جاء من خارجها.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يقول هل حكم العمرة حكم الحج من حيث الوجوب، وما الدليل على ذلك؟
الحج ركن والعمرة واجبة على قول، والخلاف قائم في ذلك، منهم من أوجبها منهم من جعلها سنة، لكن الحج لا، الحج ركن. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول هل بعد طواف الوداع صلاة ركعتين مثل طواف القدوم والإفاضة، وما الحكم على من لم يصلي هاتين الركعتين؟
أصل الركعتان بعد الطواف سنة، سواء كان طواف الحج أو العمرة أو الوداع، إن تمكن فهو أفضل. وعمر صلاها بذي طوى طاف، وخير صلاها بذي طوى. إن لم تتمكن من أدائها في الحرم في المسجد فصليتها خارج المسجد فلا مانع من ذلك، ولا ينبغي خلال بها، لأن الله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
أشكر الأخوة في الجوف، وننتقل إلى الأخوة في عرعر. الشيخ عواد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام عواد وبركاته.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ ونفعنا والمسلمين بعلمكم. هذه جملة من الأسئلة، يقول السائل حفظكم الله ورعاكم، هل يجوز لي أن أستدين مالا لأداء فريضة الحج وأسدد قيمة ما استدنته بعد أداء الفريضة؟
إن يكن يغلب على ظنك قدرتك على التسديد وأمنت ذلك فأرجو أن لا حرج.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. امرأة تقول أنها تريد أن تعطي نيابة عن والدها ليحج بها رجل منتدب إلى الحج، وتقول أنه سوف يقيم من مكة أو من المدينة من يحج بهذا المال، فهل يصح الإقامة من هناك؟
كيف السؤال؟
تقول أنها أعطت أو تريد أن تعطي رجل منتدب إلى الحج نيابة حج عن والدها ليقيم النيابة من مكة أو المدينة وهي من أهل عرعر، فهل يجوز لها ذلك؟
والله من العلماء من يقول الأولى أن ينطلق النائب من مكان الوجوب على من أنابه إلى مكة، فإن أمكن أن يمشي من الجوف هو أفضل، وإن تعذر ولم يكن إلا قيمة ما يعني المدفوع ما يكفي إلا لمن حج من مدينة مكة فلا مانع منه، لكن إن أمكن أن يكون النائب ينطلق من مكان من ينوب عنه إن أمكن فهو الأكمل.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل أنا طالب وأدرس في مكة وأنا من أهل عرعر، وأريد أن أذهب إلى مكة من هذا الشهر القادم للدراسة وأبقى حتى وقت الحج فأحج من هناك، فما هو الواجب عليه في مثل هذه الحالة؟
أحرم من الميقات وقل ربيك عمرة متمتع الحج وتؤدي العمرة ثم تنطر الحج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: توجد مكاتب يحج معها الخادمات في جملة من النساء، فهل يجوز أن أسمح لعاملتي في المنزل بالذهاب مع هذه المجموعات؟ لأن الخادمة تقول أن ذلك أيسر لها وأقل تكلفة ما دامت أنها في المملكة، أم أن لي الحق في منعها من ذلك؟
يا إخواني، هذه أمور بلنا بها، بلنا بهذه مسألة. والخادمات الآن بعضهن قد يشترط الحج على استقدامه والحق والقاعدة الشرعية المنع، ولكن لو كانت مع من هي في عدته الأمر كان يقال سهل، هي عندك في البيت وعند كذا. لكن هذه الأمور ألزمنا بها الآن وأصبح لها مكاتب خاصة وشركات خاصة، والله أن الإنسان في حرج مما يعلمه ومن الواقع، ولا أستطيع شيء. أستغفر الله. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل أنه حج في العام الماضي وأراد التعجل وبسبب الزحام لم يصل إلى الجمرات إلا مع غروب الشمس. يقول السائل: فرميت ثم خرجت من منى بعد غروب الشمس، وكان سبب التأخر هو الزحام الشديد، فما هو رأي سماحتكم وهل يجب علي شيء؟
هل الزحام بعد الرمي أو قبل الرمي؟ الزحام الموجود إني رميت الجمرة ثم انصرفت ذاهبا وحصل الزحام، أم الزحام في أثناء الجمرة؟ ما أدري شو الموضوع، السائل يبين لنا. هل الزحام
السائل يقول أحسن الله إليكم، يقول أنه لم يصل إلى الجمرة إلا مع غروب الشمس.
طيب، رمى الجمرة قبل الغروب؟ إذا كان رماها في الليل
لم يوضح السائل.
نعم، وين السائل؟
هو لم يوضح في السؤال أحسن الله إليكم، ولكن يقول أن الزحام كان شديدا قبل الجمرة ولم يصل إلا مع غروب الشمس.
طيب، فرمى
رمى مع الغروب، يقول مع الغروب حفظكم.
إذا كان رمى قبل غروب الشمس ثم انصرف من الجمرة للذهاب إلى مكة وصادفه الزحام فلم يخرج من مكة من منى إلا بعد الغروب أو قبل العشاء فلا شيء عليه. أما إن كان الرمي ما وقع منه إلا بعد الغروب وخرج، فمن العلماء من لا يرى ذلك ويقول: إذا غربت عليه الشمس يوم 12 بمنى فليبت تلك الليلة وليرمي من الغد، وإن أراد الاحتياط لنفسه وإبراء ذمته فليذبح كبشا من مكة أريح لباله وأطمئن نفسه.
أشكر الإخوة في عرعر وننتقل لأسئلة الحضور.
بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ،
تفضل.
يقول السائل: قال الشارح عند شرط الإسلام: فأما الكافر فإنه غير مخاطب بفروع الدين، ما معنى هذا الكلام وهل هو على إطلاقه؟
هذه مسألة عند الفقهاء، هل الكافر يدخل في عموم الخطاب أو لا يدخل؟ من قال إن الكافر مخاطب قال إن أوامر الشرع ونوه للناس عموما، لأن هذه الشريعة لجميع الخلق. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لكن من آمن نال السعادة ومن كفر رجع بالخيبة. فيقول الأوامر الناس جميعا، فالكافر من ضمن يدخل، ولهذا يعاقب على عدم الأداء. ومنهم من يقول: لا، الكافر غير مخاطب للفروع لأنه مطالب بالأصل، فإذا لم يصح الأصل فكيف نخاطبه بالفرع؟ فعلى هذا يعني من قال بخطابه بفروع الشريعة أو من قال إنه لا يخاطب، يعني نقطة الخلاف أو ثمرة الخلاف. بمعنى لو مثلا أسلم ومات في الحال، هل يقال إنه يجب عليه أن يخرج من ماله من يحج عنه لأنه مخاطب من قبل، أو يقال لا توه مسلم الآن فلا يلزمه. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل صدر ورقته بقوله نحبك في الله يا شيخ وأرجو منك أن تدعو لنا. سؤاله يقول
قال يوفقنا وإياه لمن يحبه الله.
قال المصنف رحمه الله ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، ما المقصود بالسبب المباح؟
الرضاع هو السبب المباح الرضاع.
ويسأل عن حكم حج المرأة إذا كانت من أهل مكة بدون محرم.
إذا قلنا إن ما بين المشاعر مبسفر قد يكون، لكن مهما كان المرأة ضعيفة، المرأة لو وقعت في مأزق من ينقذها بعد الله إلا محرمه.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل سماحة الشيخ يقول ما معنى قول المصنف والأفضل ألا يحرم قبل الميقات فإن فعل فهو محرم؟
يقول لو أحرم الإنسان من المدينة قبل حليفة أو أحرم في داخل الطائف قبل أن يتم بمحرم، فيقول إحرامه صحيح لكنه خلاف الأولى وينعقد الإحرام.
أحسن الله إليك. وهذا حفظك الله يطلب منكم إعادة العبارة التي يقولها العلماء جعل الله المواقيت حما للحرم
وجعله. يقولون إن الله جعل المواقيت حما للحرم وجعل الحرم حما للمكة وجعل مكة حما للكعبة.
ويسأل هنا ويقول يا شيخ بعض الناس يتأخرون في الحج بسبب بسبب تكاليف بعض الحملات، وإن اختار حملات رخيصة فإنها لا تفي بالحق الواجب، هل يقول ما نصيحتكم لمن يقول بهذا؟
يا إخواني تعلموا الحمل عندنا الآن صار فيها منافسة وصار لها دعايات، كل يأتي كل سنة يأتي أناس بحملات ويضعون أشياء ويحكون عن أشياء وسنفعل وسنفعل إلى آخره، وقد يصدقون أحيانا وقد يكذبون وقد يصدقون بعض ويكذب بعض. حملات عما نسمع أن فيها تباين، حتى قيل إن بعض الحملات من جد أو غيرها قد يأخذون يعني الفرد بأربعين ألف أو بخمسين ألف الفرد الواحد، يقولون يسكنه في فندق كذا ومخيم كذا وإلى آخره، وحملات من الرياض أحيانا باثنى عشر ألف وأحيانا بسبعة أحيانا بخمسة أحيانا بأربعة ثلاثة، وإذا فكرت فيها وجدت كثيرا منها متقارب ووجدت كثيرا منها ليس هناك فروق شاسعة. أما القول بأني لابد أملك عشرة ألف ريال والماء أحج صعبة، كلها خمس أيام أربعة أيام.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول هل يجوز قطع الطواف للاستراحة؟
الموالاة بين أشواط الطواف يعني سنة، لو فصل بها باستراحة لا مانع منه.
ويسأل سماحة الشيخ عن حكم التمسح بأستار الكعبة وهل ينقص من أجل العمرة؟
لا يجوز، يعني هذا ما شرع على فقط إلا استلام الحجر الأسود وتقبيله أو استلام الركن اليماني فقط، فالحجر أسود نقبله أو نسلم بأيدينا أو بشيء بأيدينا نقبله ما استلام به أو نشير إليه، واليماني نستلمه فقط لا نشير إليه ونقبله، والركنان الباقيان في البيت لا نستلم ولا نتمسح ولا بالأستار ولا بالكعبة ولا بحج إسماعيل ولا بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بباب حجرة، كل هذا ممنوع منه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول هناك شخص يرغب في الحج ويود أخذ عمرة لوالده ووالدته أثناء الحج بعد أن يؤدي عمرة الحج وقبل الخروج إلى عرفة، هل يجوز له ذلك؟
لا، قبل الحج لا، ما أنت في الإحرام، خل العمرة بعد انتهاء المناسك.
ويسأل عن الصلاة،
وإن تحللت فأنت في حكم الإحرام. نعم
أحسن الله إليكم. يسأل عن الصلاة في حي العزبية بمكة هل هي مضاعفة؟
نعم مضاعفة إن شاء الله.
هذا يسأل سماحة الشيخ هل يجوز الحج عن الشخص الحي وما ضوابط ذلك؟
الله أما الحي القادر فلن أدى حج الإسلام عنه إن كان محج، أما إن أدى الحج عن نفسه ويريد أن يتنفل غيره عن لا هي عبادة بدنية ومالية، لكن غلب في حق من لم يحج المال. أما من كان حيا يشتغل بذكر الله والصلاة الحمد لله اللي عليه أداه يشتغل بذكر الله ويصوم عشر الحجة ويذكر الله والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم. سأل يسأل عن حج شخصين لشخص واحد ميت في سنة واحدة.
والله ما هذا ما أقول له أصل، يكفي واحد باقي تصدقون به على من لم يحج، أما يجتمع عشر أنفار يحجون عن شخص واحد هذا ما أظن له أصل في الشرع.
أحسن الله إليك. هذه امرأة تسأل تقول ذهبت للعمرة وأحرمت، وعندما دخلت إلى الحرم ذهبت للوضوء فإذا بالدورة، وقد سبق وأن سئلت وقالت إنها متأكدة أنها اشترطت عند الإحرام، ولكن فيما بعد
سؤال
يقول امرأة ذهبت للعمرة وأحرمت وعندما دخلت الحرم ذهبت للوضوء فإذا بالدورة تنزل معها، وقد سبق وأن سئلت وقالت إنها متأكدة أنها اشترطت عند الإحرام، لكن فيما بعد وبعد فترة طويلة بدأت تساورها الشكوك هل اشترطت أم لا ولا تستطيع أن تتذكر، فما الحكم؟
هي عمرة؟
نعم.
ما دامت تقول إني مشترطة فلا شيء عليها، وإن لم تشترط فنقول إن كان متزوجة وقد يكون حصل جماع فعليها أن تأتي لمكة وتحرم لأنها ما زالت محرمة الآن، وتؤدي العمرة الفاسدة ثم تخرج للميقات وتؤدي عمرة ثانية وعليها شهد.
أحسن الله إليك.
عليك مزوجة، وإن غير مزوجة فيكفيها عمرة واحدة.
أحسن الله إليكم. يقول بعد السلام أريد أن أعرف ماذا يجب على الذي أراد الحج ودخل مكة غير محرم.
إذا كان ما أحرم يرجع إلى الميقات اللي جاء منه ويحرم منه.
أحسن الله إليك. وهذا يقول والدتي تريد الحج لكنها ستحج بدون محرم في حملة في قسم النساء فيها منفصل عن الرجال، وفي الحملة أقارب لها من غير محارمها، فهل يجوز لها ذلك؟
لا تحج، تبقى في بيتها بس.
وهذا يسأل يقول أعطى والدي مبلغا من المال لرجل ليقوم بأداء الحج عن والدتي قبل أكثر من 38 سنة، ولكن هذا الرجل لا يقرأ ولا يكتب وقام بأداء الفريضة عن والدة المتوفاة، السؤال هل هذه الفريضة صحيحة؟ أرجو الإجابة. يقول أعطى والدي مبلغا من المال لرجل ليقوم بأداء الحج عن والدتي قبل أكثر من 38 عاما، ولكن هذا الرجل لا يقرأ ولا يكتب وقام بأداء الفريضة عن والدة المتوفاة، السؤال هل هذه الفريضة صحيحة؟ أرجو الإجابة.
والله إذا كان من أدى الحج أدى الواجب ما في واجب صحيح، وإن كنت في الشيء فحجة ثانية يعني. الحمد لله.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول من كان من أهل جدة واعتمر في أشهر الحج بنية التمتع هل يجوز له الرجوع إلى بيته بعد إنهاء العمرة إلى حين الحج؟
والله إن قلنا إن العودة إلى المكان يبطل التمتع فيحرم بحج مفردا.
أحسن الله إليكم. أقول هل على المتمتع سعي ثان في الحج أم يكفيه سعي العمرة؟
لا بد من سعي ثاني، لأن العمرة مستقلة بتحلل مستقل عمل مستقل، فالأولى أن يأتي بسعيين.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول من أناب في الرمي هل يجوز له الرجوع إلى بيته بعد طواف الإفاضة والوداع من فجر يوم 12 قبل رمي جمرته ذلك اليوم؟
كيف
أناب في الرمي فهل يجوز له الرجوع إلى بيته بعد طواف الإفاضة والوداع من فجر يوم 12 قبل رمي جمرته ذلك
اليوم؟ ما يصلح هذا، لأن طواف الوداع يكون آخر الأعمال آخر النسك فلا يصلح.
يسأل سماحة الشيخ عن سفر المرأة لوحدها في الطائرة مع أن السفر آمن بحفظ الله ومسافته قصيرة.
السنة حاكمة لا بد من محرم.
ويقول إذا حج الصبي مع والده ثم تعب الصبي فخلع إحرامه هل عليه شيء؟
لا شيء عليه.
وهذا يسأل عن ما كثر في وقتنا هذا من استعمال أجهزة الجوال التي يوجد بها كاميرا للتصوير وتوسع الناس في ذلك حتى الصالحين محتجين أن هناك فتاوى لبعض العلماء بجواز التصوير الفوتوغرافي.
الله يا إخواني، الجوال التصوير فيه ضرر. الآن استعمل في الحفلات النسوية، يصورون ويبثون صور تسبب مشاكل وفتن. حقيقة أن البعد عنه وعدم حمله هو من مصلحة الإنسان في دينه ودنيا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم.
قبل الختام أنبه الإخوة على أن درس الغد سيكون مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان في باب الإحرام ومحظورة الإحرام. أسأل الله عز وجل أن يجزي سماحة شيخنا خير الجزاء على ما قدم، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يمد في عمره على طاعته. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.